إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 57 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 41,400، وهي في كتاب مهم من كتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بشرح العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. فالكتاب لإمام مجدد، والشرح لعلامة مجدد، هو شيخ المشايخ شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ مشايخ هذا العصر. فهما كتابان مهمان في غاية النفاسة، ولهذا فإن الشيخ محمد بن إبراهيم قد قال كما نقل المعتني هنا عن هذا الكتاب: مهم جدا، ولا سيما لطالب العلم المبتدئ. وكان هذا الكتاب كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وكان هذا الكتاب أول كتاب يحفظه الطلاب في الفقه، ثم ينتقلون بعده إلى زاد المستقنع، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. فدورتنا اليوم في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، بشرحه للعلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله. وكما قلنا، هذا الكتاب كان يبدأ به طالب العلم المبتدئ في الفقه، ثم ينتقل بعده إلى ما هو أكبر منه. قال المعتني: ولأني كنت ممن يقرأه ويستمع إلى تقريرات الشيخ عليه في عام 69 وعام 70,300,000، وعرفت أن ذاك قيمتها العلمية، أي التقريرات هذه، ولما أعلم من الثقة والقبول لمؤلفات المؤلف وغزارة علم الشارح، ولما قرأته في صحيح الإمام مسلم من قول ابن سيرين رحمهما الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولمحبتي لحفظ العلم ونشره، لذلك كله حرصت على تسجيل هذه التقريرات في دفاتري مرتين في عام 69 و70، وظلت هذه المدة 50 عاما محفوظة عندي. هذه التقريرات ظلت 50 عاما محفوظة عندي كغيرها، وهو الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، ابن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم، وظلت هذه المدة 50 عاما، أي التقريرات محفوظة عندك غيرها مشروحات الشيخ وتقريراته وفوائده، ولولا لطف الله بي وبها وبشيخنا وتذكر قول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، لطارت في الهواء أو ندت في الصحراء، فلم يكن أحد يحفظها حرفيا أو يقيدها ويمتلك زمامها. وقد سبق أن قرأنا أيضا تعليق تقريرات الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على كتاب 3 الأصول، وكانت تقريرات في غاية النفاسة. وإني إن شاء الله أظن أن هذه التقريرات ستكون مثلها. فمصنفات الشيخ محمد بن إبراهيم من المصنفات التي يحرص عليه، بل أقول كل ما كتبه ابن إبراهيم مهم جدا، لأن الرجل كان يجمع بين التحقيق والتدقيق والنظر الثاقب وبين العناية بالأثر الثابت، فكان يجتمع له العلم المصدق أو النقل المصدق والعلم المحقق والبحث المحقق المدقق. ثم قال ثم إني في عام 1418 يعني قرابة 50 سنة استعنت الله في جمعها من دفاتري وتبييضها وترتيب عباراتها مع المتن واختيار الأوضح والأشمل من عباراته، وقد أسوق العبارتين تتميما للفائدة، ورجعت بعض العبارات التي استشكلتها وألفاظ الأحاديث التي ساقها وعلقت على ما ترك من شرحه أو احتاج إلى زيادة إيضاح، فجاء شرحا كاملا موثقا مختصرا جزل المعاني قريبا لفهم المتعلم والعامي. وكان الشيخ رحمه الله يأخذ بالأحوط فيما فيه خلاف معتبر، ذاكرا الخلاف من مسائل في مسائل مهمة، مرجحا الراجح ومضاعفا المرجوح بالأدلة، يضاعف المرجوح ويرجح الراجح هذا بالأدلة، ويأخذ بالأحوط فيما فيه خلاف معتبر وليس عنده فيه ترجيح. ومع حبته لتحقيق، وذلك من حسن نيته ومحبته لتحقيق العلم ونشره والعمل به ونصحه إلى الراعي والرعية، فجزاه الله أفضل الجزاء. وأحمد الله على إعانتي وتوفيقي، وأسأله تعالى أن يجعل قصدي وعملي خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا الشرح كما نفع بمتنه، إنه جواد بر رؤوف رحيم. هذا جعله المعتني في المقدمة. أما عن هذا الكتاب وهو أداب المشي إلى الصلاة، فقد قال عنه انتقاه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في أحكام الصلاة والزكاة والصيام. نعم هو أداب المشي إلى الصلاة، لكن هو جعله في الصلاة وما تعلق بكل أبوابها من الصلاة وصفتها والأذكار التي تكون بعد الصلاة ومكروهات الصلاة، ثم ذكر صلاة التطوع والاستسقاء والجمعة والعيدين وكذا، ثم ختم ذلك بكتاب الجنائز، ثم أردف ذلك ببعض الآداب كآداب السلام والاستئذان، ثم جاء بعد ذلك لأحكام الصيام وما يتناول من فرضيته وأحكامه وصيام التطوع أيضا وكذا، ثم أردف ذلك بكتاب الزكاة وتناول مباحثها وأنواع الزكاة فيها. هذه كلها تسمى أداب المشي إلى الصلاة. فقال مقتديا في تأليفه بقول الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك، يعني من أركان الإسلام. فذكر الشيخ أحكام الصلاة والزكاة والصيام، وأضاف أشياء أخرى من أداب السلام والاستئذان وغيرهما، ودلل على ذلك بما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال العلماء المشهدين، وجرده مما يوجد في كتب بعض المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من أمور مبتدعة أو مرجوحة وإن كانت قليلة، وبوبه وخرج ما يراه محتاجا إلى تخريج من الأحاديث التي أوردها وترك بعضها لشهرته. فكان هذا الكتاب مع اختصاره مثالا للتحقيق في هذه العبادات، ومفيدا للمبتدئين والمتوسطين وأئمة المساجد، قدوة المصلين، قدوة المصلين. طبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا هو رجل ذو نفس خاص وطبع خاص في التصنيف والتأليف، لم يكن الشيخ يؤلف هكذا ويكتب هكذا ويحشو مؤلفاته بحشو لا قيمة له أو قيمته قليلة، وإنما كان الشيخ ينتقي انتقاء، وإذا وضع سن قلمه على قرطاسه أخرج الدرر الخفية والفوائد الفريدة، وهذا نجده في جميع مصنفات الإمام المجدد، وهكذا سترى إن شاء الله تعالى. وكان هذا المؤلف ومن انتفع بدعوته وكتبه ومن أخذ بتوجيهاته ونصره من حكام آل سعود مثالا حيا صدر هذه الأمة المشهود لها بالخيرية في العقائد والعبادات المعاملات والحدود والجنايات والجهاد والأخلاق والأداب وكل ما له صلة بالإسلام خصوصا في نجد. قال حفظه الشيخ محمد بن إبراهيم: لم يوجد إطباق على الخير مثل إطباق أهل نجد، أما أفراد فموجود كثير في المغرب وغير، إنما كأمة لم يوجد إطباق على الخير مثل إطباق أهل نجد. نعم، لقد جمعهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيما يتعلق بالسنة على السنة، وساعده على ذلك أئمة آل سعود، فكان هذا المجتمع إعادة لمنهج السلف كدولة. ولهذا نجد أن دولة آل سعود هذه الدولة التي جددت من درس من معالم التوحيد ومن معالم هذا الدين، وهذه الدولة تعتبر الدولة السلفية التي تلت الخلافة الراشدة ودولة بني أمية ودولة بني العباس في صدرها. وهذه الدولة جددت الدعوة السلفية ورفعت لواءها، فلا توجد دولة بعد العصور الأولى في صدر هذه الأمة سلفية بحق وبشمول مثلما وجدت هذه الدولة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيها رافعة لواء الدعوة السلفية نشرة التوحيد إلى قيام الساعة. هذه مقدمة مهمة جدا حول كتاب أداب المشي إلى الصلاة، وكما قلنا موضوع الكتاب لا يقتصر فقط على أداب المشي إلى الصلاة، وإنما يتعلق بأحكام الصلاة كلها ثم أحكام الزكاة ثم أحكام الصيام. يعني هذا الكتاب مدخل لفقه العبادات، فهو كتاب في الفقه، ولهذا كانوا يبدأون به أولا، هذا علماء نجد كانوا يبدأون به أولا ثم يثنون بما يكون بعده على حسب طريقة أي شيخ من المشايخ. فكان الشيخ محمد بن إبراهيم يثني بعده بزاد المستقنع. ثم جاءت تعليقات وتقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي تقريرات دقيقة جدا على هذا المتن، فصار الكتاب هذا كتابا نفيسا في هذه الأحكام على وجه الاختصار، ولكنه الاختصار الذي لا يعد مخلا وإنما يعد متنا، وسترى حاجتك إلى كل كلمة في المتن وهو أداب المشي إلى الصلاة وفي التقريرات للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. إن شاء الله تعالى الدورة القادمة بعد أن ننهي إن أحيانا الله عز وجل وإياكم هذا الكتاب وهو أداب المشي إلى الصلاة، سوف نأخذ شروط الصلاة أيضا وواجباتها وأركانها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، لكن بتقريرات وتعليقات الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، لأننا لم نقف على تقريرات للشيخ محمد ابن إبراهيم، ولأن هذا الكتاب هو أداب المشي إلى الصلاة وكذلك شروط الصلاة وأركانها وواجباتها من الأهمية بمكان. وقد سبق والحمد لله أن شرحنا هذه الكتب، لكن كان من تعليقنا المباشر فأحببنا أن نعيد التعليق على هذه الكتب، لكن عن طريق تقريرات هؤلاء العلماء، حتى يحصل لنا انتفاعان: انتفاع بالأصل وانتفاع بالتقرير، فنأخذ كتابين في كتاب. نعم، ونستعين الله عز وجل ونبدأ. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته،
فكان يبدأ بالبسملة في مكاتباته ومراسلاته كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فكان يبدأ في المكاتبات والمراسلات بالبسملة، والكلام كان يبدأ فيه بالحمد. وقال بعض علمائنا وهو الشيخ الأطرم ولو بدأ بالبسملة والحمد لله لكان جمعا بينهما، فيقول بسم الله والحمد لله فيجمع بين البسملة والحمد لله. لكن الذي جاءت به السنة أو غالبها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكلام يبدأ بالحمد، وأما المراسلات والمكاتبات كانت تبدأ بالبسملة، وبهذا جمع بعض أهل العلم بين البداء بالبسملة والبداء بالحمدلة. فالكلام كالخطب والمحاضرات والمواعظ نبدأ فيه بالحمدلة، وقد جاء في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعين، وأما المكاتبات فنبدأ فيها بالبسملة، وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في حديث هرقل من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. نعم.
ألف المصنف رحمه الله تعالى هذا في العبادات، واقتصر على آداب المشي إلى الصلاة وما بعده من صفة الصلاة إلى آخر الزكاة والصيام.
نعم. إذن المصنف هذا للشيخ محمد تضمن آداب المشي إلى الصلاة، ثم صفة الصلاة وأحكام الصلاة وكذا، ثم الزكاة، ثم الصيام، ولم يقتصر فقط على آداب المشي، لأن بعض النسخ اقتصرت فقط على ما يتعلق بالصلاة. نعم.
قال ولم يذكر الطهارة لأن الكلام فيها يطول، والنواقض معروفة في مواضع أخرى، وكذلك الحج معروف في المناسك ومهم جدا لطالب العلم.
يعني لماذا اقتصر فقط على الثلاثة ولماذا لم يذكر الطهارة؟ الطهارة يا إخواني من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فطريقة العلماء في كتاب الأحكام في كتب كتاب الفقه أنهم يبدأون بالطهارة لأنها أجل شروط الصلاة، لكن الشيخ هنا لما أراد الموضوع الخاص لم يلتزم ما التزمه الفقهاء في التصنيف في الفقه بصفة عامة، فمن صنف الفقه بصفة عامة فإنه يبدأ بالطهارة، هذه عادة المؤلفين. أما الشيخ هنا لم يقصد التصنيف في الفقه بصفة عامة، وإنما صنف رحمه الله تعالى في الباب الخاص في الفقه، فأراد بيان أحكام أهم أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة، ولأنها هي المتكررة عند الغالب. أما الحج فإنه قد يختص به البعض ممن يبلغ الاستطاعة وهم قلة بالنسبة لغيرهم، فاقتصر الشيخ على التصنيف ببيه الخاص، ولهذا لم يتكلم فيما يتعلق بالطهارة، وسنجد هذا إن شاء الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، فيما يتعلق بشروط الصلاة. نعم.
ومهم جدا لطالب العلم ولا سيما المبتدئ لا سيما صلاته تفاصيلها وأفعالها ويعرف زكاته وصيامه، فألف هذا مشتملا على المذكورات. هل المسمي له آداب المصنف أو غيره؟
نعم. هل الذي صنف كتاب آداب المصنف أو غيره؟ وهذه مهمة لمن يعني يريد التحقيق بدقة، وهو عنوان الكتاب هو من موضع المصنف أم لا، كما سبق معنا في كتاب ثلاثة الأصول أيضا في تقريرات محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فقد بحث عنوان الكتاب وما هو الذي وضعه الشيخ وخطأ، هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. نعم.
فأجاب الذي يقرب أنه ليس اسمه وجعل للمصنف، لأنه ليس مقصوده آداب المشي فقط، بل المراد أحكام العبادات، لكن لما رؤي باب آداب المشي إلى الصلاة سماه بعض الطلبة، إلا أن يوجد ما يدل
على سماه بعض الطلبة بذلك
إلا أن يوجد ما يدل على هذا.
نعم. يعني ترجح الشيخ ابن إبراهيم أن هذا الكتاب قد يكون من وضع الاسم من وضع غير المصنف رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بأن الكتاب ليس مقصود أداب المشي فقط، بل المراد أحكام العبادات. ثم احترز الشيخ فقال إلا أن يوجد ما يدل على هذا. علق المحشي قال قلت ومن أجل هذه التسمية اختصر بعض من طبعه على ما تعلق بالصلاة وترك الجنائز والزكاة والصيام، فالله أعلم. نعم.
قال الإمام المجدد باب آداب المشي إلى الصلاة يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الحديث. قال الشارح يسن الخروج إليها متطهرة، الصلاة مشروع فيها آداب يتأدب بها، فإن ابن آدم شرع له آداب في
محال
في محال منها هذا ألا يخرج.
لا لا تعطي النسخة، هذه النسخة اللي عندك مشكولة؟
لا لا
نعم هاتها يا هاتها. اين طيب هذه النسخة؟ هي
الخطين صغير بس جدا.
نعم.
قال فإن في محال منها هذا ألا يخرج إلى المسجد إلا كامل الطهارة، هذه السنة أن يتطهر في بيته.
نعم. قال فإن ابن آدم شرع له أداب في محال منها هذا اللي هو أداب المشي إلى الصلاة، ألا يخرج إلى المسجد إلا كامل الطهارة، هذه السنة أن يتطهر في بيته، وذلك حديث أبو هريرة في الصحيحين من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة. كانت خطواته إحداها يحط بها يكتب له بها حسنة، والأخرى يحط عنه بها خطيئة، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على سنية ومشروعية أن يتطهر قبل الخروج إلى الصلاة، يتطهر ويحسن طهارته ويتوضا ويحسن وضوءه ثم يخرج الى الصلاه لا يخرجه الى الصلاه، هذا الادب العام. طهاره كامله وقصد تام، طهاره كامله يتطهر فيحسن الوضوء ثم قصد تام لا يخرج الا الى الصلاه، يخرج الى الصلاه لا يخرجه الا الصلاه، هذا قصد تام. اذا جمع قلبه بطهاره حينئذ فخطواته عبادة، إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة، ولا شك أن هذا فضل عظيم. لكن هذا الفضل مرتبط بماذا يا إخواني؟ بأن يخرج كامل الطهارة، والثاني ألا يخرجه إلا الصلاة، يعني جمع قلبه في قصده على الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى فائدة أيضا، وهي أن الأمور العظام يندب أن يخرج الإنسان إليها كامل الهيئة والحال. نستفيد أن الأمور العظام كالمجامع العامة في العبادة كالصلاة وكذا، صلاة العيدين، صلاة الجمعة، مجامع الناس أو للقاء الوفود وكذا، أن الإنسان يخرج إليها تام الحال والهيئة، تام الحال والهيئة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد الصلاة. نعم.
بخشوع ظاهر عليه الخشوع وهو السكون والتذلل، كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فدل على أن الخشوع ضد الارتفاع، يكون في خروجه ممشاه بخشوع، وهو كونه مستحضرا أنه ذاهب إلى طاعة ربه ومناجاته، يكون في قلبه ما يظهر على جوارحه.
نعم، يكون في خروجه ممشاه بخشوع، يخرج بخشوع ويكون مستحضرا أنه ذاهب إلى طاعة ربه ومناجاته، وهو في صلاة إذا خرج. ولهذا ينهى أن يشبك الإنسان إذا خرج الصلاة بين أصابعه، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فلابد أن يكون مستحضرا لهذا. ومن هذا أن يكون خارجا بخشوع. ثم عرف الشيخ ابن عربي الخشوع بينه ماذا؟ السكون والتذلل، وهو ضد الارتفاع، قال تعالى ومن أتي أنك ترى الأرض خاشعة، يبقى هذا معنى الخشوع. نعم.
قال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال الشارح والدليل على أنه سنة ما يأتي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا الحديث دل على أن السنة أن يتطهر في داره وأن يخرج إليها بخشوع، وأنه لا ينبغي أن يشبك بين أصابعه، وذلك لأنه في صلاة وفي المسجد أشد وفي الصلاة أشد وأشد، وعلى ذلك بأنه في صلاة فالصلاة أولى وأولى. وقوله ثم خرج دليل
طيب.
على
نعم
دليل على أنه مشروع أن يتطهر قبل.
نعم ثم خرج دليل على أنه مشروع أن يتطهر قبل حتى ينال الأجر، فحتى تحصل هذه الفضيلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا بد أيضا من حصول الصفة. فإن الشارع هنا قاعدة، وهي أن الشارع إذا عين فضلا مرتبا على عمل فإن تمام الأجر والفضل المرتب لا يكون إلا على تمام الصفة والمطلوب، تمام الصفة والمطلوب. ولهذا لو خرج إلى الصلاة غير متطهر، أو خرج متطهرا ولكن لم يرد المسجد ولا الصلاة إنما أراد شيئا آخر ومن ثم يأتي إلى الصلاة، فهل أجره كأجر من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ الجواب لا، ليس أجره كهذا الأجر، وإن كان على أجر، ليس أجره كهذا الأجر وإن كان على أجر. يبقى إذن أخذنا قاعدة، وهي أن الشارع إذا رتب فضلا وثوابا على عمل له صفة معينة فلا بد من تحقيق هذا العمل وتلك الصفة لتحصيل الأجر الكامل، لكن إذا لم يحصل هذه الصفة بكمالها فإنه مأجور، لكن يؤجر الأجر دون الأجر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا لما كان للصفة معنى ولما كان للتقييد فائدة، فلو كان كل خارج المسجد سينال هذا الأجر فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما فائدة تقييد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر بتلك الصفة؟ تطهر فأحسن الطهارة أو توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، ما الفائدة؟ الفائدة من هذا التقييد الترغيب في تحصيل هذه الصفة حتى يحصل الإنسان كم عبادة؟ أولا عبادة الوضوء والطهارة، الثاني عبادة جمع القلب على إرادة الصلاة، فهاتان عبادتان قبل أن يخرج إلى الصلاة، فإذا لم يتحصل له ذلك فله عبادة واحدة وهي عبادة الصلاة. نعم.
قال الإمام المجدد أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله، أمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. قال الشارح يندب إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة أن يقول اللهم إلى آخره، وأهم مخارجه للصلاة، وإلا فيقوله عند كل مخرج. قال الإمام المجدد أن يمشي إليها.
نعم يعني هذا من أداب الخروج عموما وليس إلى الصلاة، ولكن أولى بذلك الصلاة. نعم.
قال الإمام المجدد وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. قال الشارح يندب أن يمشي بسكينة ووقار ولا يمشي بانزعاج واندفاع. والسكينة المراد بها عدم الاضطراب وإكثار الحركات، والوقار المراد به الاحتشام من عدم الالتفات أو عدم إكثار الالتفات ومن عدم رفع الصوت عندما يتكلم وأشباه ذلك.
نعم.
وأشباه ذلك مما هو من الوقار.
نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار وخشوع. فعرف شيخ ابن مريم السكينة، ما معنى السكينة؟ هذه كلها يا أخواني لابد نحن نكتب على الحاشية هذه الفوائد، ما معنى الخشوع، ما معنى السكينة، هذا ما يتعلق بمعاني المفردات والمصطلحات والمسائل. يعني أنت على حاشية الكتاب تكتب مسألة، معنى، تقسيم، فرق، استشكال، تكتب على حاشية الكتاب مثل هذه المصطلحات قاعدة. فالآن هذا معنى مصطلح، مرة معنى الخشوع، وهذا معنى السكينة، والمراد به عدم الاضطراب واكثار الحركات، يعني على هيئة الاحتشام. والوقار، هذا معنى الوقار. ما معنى الوقار؟ المراد به الاحتشام من عدم الالتفات او عدم اكثار الالتفات. يبقى السكينة عدم الاضطراب، والوقار المراد به الاحتشام. ومن عدم رفع الصوت عندما يتكلم وأشبه ذلك مما هو من الوقار والهيئة الحسنة والسمت. نعم.
قال الإمام المجدد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فقضوا، وأن يقارب بين خطاه. قال الشارح:
هذه في رواية فقضوا، في رواية فأتموا، وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال الشارح: هذا الحديث دال على ما تقدم، وأن يقارب بين خطاه، والخطوة بالفتح المسافة بين القدمين، والخطوة بالضم الخطيئة.
لا، قال أن يقارب بين خطاه، الخطوة بالضم،
والخطوة بالضم الخطيئة.
لا، الأول أعد: الخطوة،
والخطوة بالفتح المسافة بين القدمين، والخطوة بالضم الخطيئة.
لا، ليس عندي هكذا، عندي: ونقرب بين خطاه، الخطوة بالضم المسافة بين القدمين، والخطوة بالفتح المرة الواحدة.
هذا شيء عندي تاني مرة أخرى.
الخطوة بالفتح المرة الواحدة، الخطوة بالضم المسافة بين القدمين، الخطوة بالضم المسافة بين القدمين، هذه الخطوة، هذا الصحيح. والخطوة بالفتح المرة الواحدة، الخطوة هذا اسم مرة، خطوة فعلة، يعني المرة الواحدة. نعم.
قال: لما جاء في الحديث، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو.
وليس معنى أن يقارب بين خطاه، هل معنى أن يقارب بين خطاه أن يتعمد المقاربة والتضييق؟ الجواب: لا ينبغي أن يتكلف، وإنما المراد أن يمشي مشيته العادية، وألا يسارع مسارعة شديدة، إنما أن يقرب بين خطاه، يعني أن يمشي مشيته العادية من غير إسراع شديد يفضي إلى التكلف، لا أنه يتماوت ولا يترك مسافة بين القدمين لتكثير الخطوات، فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما جاء في الحديث، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث: وإذا كان هكذا علم أنه يكثر بكثرة الخطى ويحصل بالمقاربة بين الخطى، بخلاف ما إذا لم يقصر الخطى فإنه يقصر ما ذكر من رفع الدرجات وتكفير السيئات نسبيا. قال الإمام المجدد ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الشارح: يندب أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، وهو الإثابة.
أي ما حق السائلين؟ ما حق السائلين؟ حقهم الإثابة. نعم.
فإجابة الداعين وإثابتهم من جملة أسمائه وصفاته، فدعاؤه بذلك من جملة دعائه بأسمائه وصفاته، فما في هذا الحديث تشهد له الآيات.
طيب، يعني إذن مراد الشيخ هنا التنبيه على ماذا؟ حينما قال الشيخ وعلق على بحق السائلين، أسألك بحق السائلين عليك، لماذا الشيخ نبه على حق السائلين هو الإثابة، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بإجابة الدعاء وإثابتهم، وهذا من جملة أسمائه وصفاته، فدعاؤه بذلك من جملة دعائه بأسمائه وصفاته. هذه إشارة من الشيخ إلى التفريق بين التوسل بالذوات والتوسل بالأسماء والصفات. فأن تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا من التوسل المشروع، وأن تتوسل الله عز وجل بذوات الصالحين والأنبياء فهذا توسل غير مشروع. فرفع الشيخ هنا إشكالا، وهو أن يظن الظان أن التوسل هنا بالسائلين، أسألك بحق السائلين، أي أن التوسل هنا بالسائلين أي بالذوات، وهذا غلط. فلم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يبيح التوسل بالذوات، وإنما التوسل بحق السائلين عليه، وما حقهم؟ إجابتهم وإثابتهم، فيكون هذا داخلا في ضمن التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لأن هذا ما وعد الله عز وجل به. فالتوسل المشروع إنما يكون بأسمائه بصفاته بالعمل الصالح بالإيمان به بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما جاء رجل والنبي يخطب على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز التوسل بدعائه حتى، ويطلب منه الدعاء فضلا عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد دليل قط في الكتاب ولا في السنة، وهذه آيات القرآن وتلك حديث النبي الصحيحة يدل على التوسل بالذات أبدا، وإنما التوسل إنما هو بدعاء الرجل الحي، فيما يتعلق بالرجل الصالح يكون بدعائه وهو حي قادر حاضر. أما التوسل بالذوات فلم يكن هذا معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج المسلمون إلى الاستسقاء، ماذا قال عمر في عهد عمر رضي الله عنه؟ إنما عمر رضي الله عنه طلب الدعاء، إنما عمر رضي الله عنه قال للعباس تقدم وقال اللهم إن كنا نتوسل بنبيك وكذا، فإنا نتوسل بعم نبيك، ثم قال فادعوا يا عباس، أو كما قال رضي الله عنه. فلماذا عدل عمر عن التوسل بدعاء النبي إلى التوسل بدعاء العباس؟ لأن النبي مات، فلا يشرع التوسل لا بدعائه بعد موته ولا بذاته صلى الله عليه وسلم. فإذا بطل على طريقة الصحابة التوسل بالذات والتوسل بدعاء بعد موته، فكيف يصح التوسل بذوات الصالحين وبدعاء الموتى؟ هذا لا يكون أبدا. فالتوسل محرم وهو يفضي إلى الشرك. فإذا حق السائلين هنا هو ماذا؟ هو الإثابة، وهو داخل في التوسل بأسمائه وصفاته. طيب سؤال، هل على الله عز وجل حق يجب؟ إني أسأل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما معنى الحق هنا؟ هو حق واجب أو حق بموجب جوده وكرمه وإن شاء أوقع وإن شاء لم يوقعه فيكون حق كمال؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فقالوا الحق الذي يكون على الله عز وجل هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه بمحض كرمه وجوده من غير إيجاب أحد من خلقه. هذا الحق ما يوجب أحد من خلقه، إنما أوجبه الله على نفسه، وما أوجبه الله على نفسه فإنه سبحانه وتعالى يفي بذلك. ولكن هذا الحق لم يوجبه أحد على الله، وإنما أوجبه الله على نفسه بمحض كرمه وفضله وجوده. طيب، الأشاعرة قالوا هذا الحق حق بمعنى التكرم وليس واجبا على الله، فهذا الحق حق تكرم وفضل وليس واجبا على الله، فلا يجب على الله شيء. وأما المعتزلة فقالوا هذا الحق واجب وليس فيه فضل. فالمعتزلة نفوا الفضل والتكرم وجعلوه حقا واجبا لأنهم يوجبون على الله، يقولون بالإجابة على الله. والأشاعرة نفوا الوجوب وقالوا هذا حق فضل. وأهل السنة والجماعة قالوا هو واجب من وجه وهو فضل من وجه، واجب بإجاب الله ذلك على نفسه من غير إجاب أحد المخلوقين على الله عز وجل شيء، ومن جهة هو فضل وكرم من الله حينما أوجب ذلك على نفسه. وعلى هذا قس في كل النصوص التي فيها بيان حق على الله عز وجل. قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال النبي لمعاذ هذا، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فهذا الحق ما هو يا إخوان؟ حق واجب على الله، لكن أوجبه على نفسه بمحض فضل وكرم لا أن أحدا أوجبه، خلاف الأشاعرة الذين جعلوه فضلا، وللمعتزلة الذين جعلوه واجبا فقط. نعم.
قال الإمام المجدد ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. قال الشارح يندب أن يقول ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، فروى من صلاته وخروجه وذكر أنه قال اللهم إلى آخره، فدل على أن من الأدعيات المشروعة هذا الدعاء وسؤاله أن يجعله، لأن تلك إذا نور عليها بنور استقامت على الطاعة وسلمت من المعاصي. وجاء في الحديث أن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل.
نعم، والله عز وجل يوفق المؤمن في أعضائه فلا يعمل بها إلا ما يرضيه. ويدل على هذا حديث أبي هريرة عند البخاري في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذته بالحرب، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. معنى ذلك أن الله يوفقه في هذه الأعضاء والجوارح والأعمال فلا يعمل بها إلا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا في مراضي الله، ولهذا جاء في الرواية فبي يسمع وبي يبصر وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذه مداخلة هاتفية من الأخ عبد الله من درين، فهل تسمح شيخنا بمداخلة؟
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لي جزء الليلة الصلاة الراكبة فهل له أجر الفطر؟
نعم. نعم. يقول أخونا عبد الله هل من مشى إلى الصلاة راكبا يكون له أجر الخطى؟ نعم، يكون له أجر الخطى وحسابها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون له أجر الخطى. نعم.
قال الإمام المجدد: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. قال الشارح: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، وتقديم اليمنى هنا لشرفها، وتأخيرها عند الخروج تقديم لها في المعنى.
نعم، يبقى هنا الشيخ ذكر مسائل. قال: والنبي كان يعجبه التيمن في شأنه كله، وتقديم اليمنى هنا لشرفها، وتأخيرها عند الخروج تقديم لها في المعنى. انتبهوا، يبقى إذن القاعدة: كان النبي يعجبه التيمن في شأن كل، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها وابي هريرة وعبد الله بن عمرو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي طهوره. قالت: وفي شأنه كله، أي في الشأن الذي يسحب في تقديم اليمنى، وليس في الشأن كله عموما، وإنما هذا عام مخصوص بما جاءت الشريعة بتقديم اليمنى فيه في شأنه كله. لكن عند الاستنجاء أو عند الدخول إلى المحل القدرة أو عند كذا وكذا فلا يقدم اليمنى. إذن في شأن كله فيما يندب فيه تقديم اليمنى، ويكون من باب الإكرام فيما بابه الإكرام، وإلا غيره يقدم اليسرى. وتقديم اليمنى هنا لشرفها عند الدخول إلى المسجد، وتأخيره عند الخروج تقديم لها في المعنى. ما معنى تقديم لها في المعنى؟ لأنها لما أخيرت عند الخروج كان التأخير هنا لشرفها، فيكون هذا التأخير تقديم لها في المعنى. انظروا إلى الفوائد الدقيقة، فوائد دقيقة. إذن تقديمها عند الدخول تقديم لها في الصورة والمعنى، في الصورة والمعنى، تقديم حسي ومعنوي عند الدخول، وعند الخروج تقديم معنوي لا حسي. يا الله، فإذا جميلة هذه. فتأخير اليسرى عند الخروج، تأخير اليسرى عند الدخول، تأخير اليمنى عند الخروج من المسجد، وتأخير اليمنى عند الدخول إلى الخلاء تقديم لها في المعنى، تقديم لها في المعنى. فيكون تأخيره حسيا والتقديم معنويا. أما عند الدخول إلى المسجد فيكون التقديم لها حسيا ومعنويا، ومعنويا. نعم.
ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم إلى آخره. قال: فالدخول والخروج مجتمع مفترق، فالمجتمع أن الداخل والخارج اتفق في قول اللهم اغفر لي ذنوبي، وافترق في قول فضل ورحمة، لأن الداخل متعرض لأبواب الرحمة في تأدية الصلاة وقبولها، والخارج قد وفر الوقت وصلاها وقد طلب الفضائل، فناسب أن يقول وافتح لي أبواب فضلك. الله أكبر.
هذه الفوائد بقى فوائد العلماء يا إخوان. انظر إلى الفائدة التي مرت معنا، فائدة وهي أن تأخير اليمنى عند خروج المسجد تقديم لها في المعنى. خذوا هذه الفائدة الأخرى أيضا في الدعاء نفسه، ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمته. يقول: فالدخول والخروج مجتمع مفترق، المجتمع والمفترق. طيب، فالمجتمع أن الداخل والخارج اتفق في قول اللهم اغفر لي. الداخل يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، والخارج يقول كذلك اللهم اغفر لي ذنوبي، يبقى اتفق في ماذا؟ سؤال الله أن يغفر الذنب. طيب، وافترق في ماذا؟ في قول فضل ورحمة. فالداخل يقول رحمة، والخارج يقول فضل. يبقى الداخل وافتح لي أبواب رحمتك، طيب، والخارج وافتح لي أبواب فضلك. طب واتفق في اللهم اغفر لي ذنوبي، فما وجه التفريق بين الدخول والخروج في أن الداخل يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، والخارج يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب فضله. قال: لأن الداخل متعرض لأبواب الرحمة في تأدية الصلاة وقبوله، والخارج قد وفر الوقت وصلاها وقد طلب الفضائل، فناسب أن يقول: وافتح لي أبواب فضلك. والخارج صلى وأدى وقد طلب الفضائل، فناسب أن يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كأنما يريد القبول. فالداخل يريد الأداء، والخارج يريد القبول. فمن أراد الأداء سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له من أبواب رحمته التي تعينه على أداء الأداء الكامل وعلى خشوعها، فيكون طالبا لسبب القبول. والخارج يسأل الله عز وجل من فضله في القبول، فإن قصر في شيء جاء الفضل فرفع هذا التقصير، ثم القبول، لأن الله يتقبل من المتقين، ولأن القبول محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى الداخل حاجته إلى الرحمة أمس، والخارج حاجته إلى الفضل أمس. فسبحان من وفق رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أعطى رسولنا جوامع الكلم. فإذا هذه فائدة هنا، ما الفارق بين دعاء الدخول ودعاء الخروج؟ فرقا وجمعا، المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. فمن متفق ومن مفترق هنا في دعاء الداخل والخارج؟ المتفق سؤال الله عز وجل أن يغفر الذنب، اللهم اغفر ذنوبي. والمفترق أن الداخل يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، فيعرض نفسه للرحمة، يعرض نفسه للرحمة التي منها أداء الصلاة، وهو يريد أن تشمله الرحمة التي بها يؤدي الصلاة أداء كاملا. والخارج يقول: وافتح لي أبواب فضلك، لأنه أدى العمل ويبقى القبول، فيكون محتاجا إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كانت الجنة منحة، ولما كانت الجنة العطية، فإنه يناسب أن يدخل الإنسان الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى دقيق جدا، وهو التفريق بين الداخل والخارج في الدعاء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل يلزم مداخلة واردة من الحفير من الأخ عزت؟ هل تسمح شيخنا بالمداخلة؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته أخ عزت، أهلا وسهلا مرحبا.
طبعا في ظل جائحة كورونا شيخنا، احنا طبعا بنصلي في البيت، هل الدعاء يتعين على المسجد فقط ولا يتعين في البيت كما نفس الدعاء؟
نعم نعم. أقول أخينا عزت، هذا الدعاء يكون في الداخل المسجد، هذا إذا دخل المسجد، أما البيت فلا يشمله الحكم، هذا في الداخل المسجد. لكن المصلي في البيت إن شاء الله عند الحاجة وعند العذر ما يفوته شيء من الأجور، لأنه إنما امتنع عن أداء هذه العبادة لعذر، وإذا امتنع الإنسان عن أداء عبادة كان يعتادها لعذر فإنه يؤجر إن شاء الله الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم نعم، ما في تخصيص مسجد في البيت، ما في مسجد في البيت، هذا المسجد الذي في البيت يسمى مسجدا على اعتبار أنه محل السجود، وليس مسجدا له أحكام المساجد، إنما سمي مسجدا كما جاء في الحديث صلاته في مسجدها، لأنه محل السجود ومحل الصلاة، وليس أنه محل الأحكام، إنما هذا محل لصلاته. ولهذا المسجد المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدها أي مكان صلاتها، وليس تعيين وقت محل معين، إنما تصلي هنا في مسجدا وتصلي هنا في مسجدا وتصلي مسجدا. فهو نظير قول النبي في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا. فمسجد بمعنى محل أداء الصلاة وليس المسجد الخاص. فالأرض ليست مسجدا بالمعنى المعروف أن الأحكام ترتب عليه، لا، وإنما المسجد يعني محل الصلاة. نعم،
سمعت شيخنا.
نعم،
بالنسبة للشيخ فيك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى علق يعني على الفرق بين الدخول والخروج.
نعم،
فقال: وافتح لي أبواب رحمتك، في الملخص الفقهي، وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله.
كلها معاني طيبة يعني لا تتعارض، هذا من باب التنوع، ولكن الأشبه وإن شمل أو احتمل اللفظ معاني أن يكون التفسير المناسب للحال الموجود مقدما. فمسألة الرزق مسألة واسعة، مسألة أوسع من المسجد والخروج إلى الصلاة، فناسب أن يكون التفسير في الدخول والخروج متعلقا بالصلاة. فما هو الذي يتعلق بالصلاة دخولا وخروجا؟ أما عند الدخول فلأن المسجد محل الرحمة، نعم، لكن الرحمة الخاصة هنا بأداء الصلاة وتأديتها على وجه الكامل من خشوعها وكذا، فمن رحمة الله العبد أن يوفق لأداء الصلاة على وجه الذي يرضيه. طيب، وإذا خرج فالمناسب هنا القبول بعد الأداء، القبول. فعندنا أمران متعلقان بالصلاة: الأداء والقبول. فالأداء يحتاج إلى أداء كامل، فمن رحمة الله عز وجل بعبده أن يوفقه لهذا. وإذا فرغ من صلاته وخرج فيناسب هذا الأمر القبول، فيكون الفضل بهذا، لأن الفضل يقتضي ماذا؟ يقتضي جبر النقص ويقتضي قبول العمل، فاحتجنا إلى فضل الله عز وجل الواسع. وإن كان المعنى الذي ذكره العلامة الفوزان من حيث هو هذا معنى صحيح، لكن القاعدة عموما في الألفاظ المتنوعة أنه كل أن الإنسان يقدم المعنى المناسب. ولهذا في قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. ليه فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وثيابك فطاهر بطاهر أعمالك من الشرك؟ فسر الثياب العمل هنا، الثياب له معاني منها العمل. فالمناسب للسياق هنا قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر عظيم التوحيد. المناسب هنا المفردة التي هي معنى العمل للثياب، أي طهر أعمالك من الشرك، لأن هذا المناسب معه قم فأنذر وربك فكبر. وبهذه القاعدة عمد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في ترجيح معنى على معنى، وإن كان لفظه يحتاج يفسر به. فمراعاة المعاني المتعلقة بالسياق والحال تقدم على غيرها وإن كان المعنى من حيث هو صحيح. نعم،
بارك الله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: هل من السنة أن يتخذ الإنسان مكانا في بيته للصلاة؟
لا نقول من السنة، ونقول من المستحب. أما من السنة فشرط أن يرد فيها الهدي الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم هديا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا أنه كان صلى الله عليه وسلم يتخذ مكانا معينا لا يتعدى. ولكن نقول يستحب، لأن هذا إذا أخذ وطيب ونظف فهو أدعى لفضيلة طهارته ونظافته وكذا، ويستأنس لذلك بحديث الصحيحين في حديث عتبان بن مالك لما قال: لو أتيت بيتنا يا رسول الله، لو أتيت إلى بيتنا فصليت لنا فاتخذنا هذا المكان مصلى. ففيه أن الإنسان لو اتخذ هذا المكان فهو يدخل في الاستحباب العام، لأنه يكون فيه مراعاة ماذا؟ مراعاة طهارة المكان ونظافة المكان وكذا وكذا إلى آخره. وقد يقول قائل لماذا لم نجعله سنة عامة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عتبان لما قال فاتخذنا ذلك المكان مصلى. نقول هذا متعلق بمعنى خاص وليس بمعنى عام، ألا وهو التبرك بصلاة النبي في هذا المكان. وإذا انتفى هذا بعد موته فإن هذا الأمر بعمومه لا يدخل في السنة، إنما السنة لو تبركت بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد مات، فلا يتبرك بهذا ولا يتبرك ببعض الصالحين في نحو هذا المعنى الذي تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ المكان الخاص في في بيته الذي لا يتعدى. نعم.
قال الإمام المجدد: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الشارح: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني مشروع أن يبادر إلى ركعتين قبل أن يجلس، وهما تحية المسجد.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد روي: أعطوا المساجد حقها، قيل: وما حقها؟ قال:
طيب لا، هذا الشرح.
نعم يا شيخنا، نقرأ الشرح لا.
أنت ذكرت حديث في المتن.
نعم
نعم، قال ابن عبد الوهاب: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، قال
الشارح: وقد روي: أعطوا المساجد حقها، قيل: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن يجلس. فدل على أنها حق للمساجد وحظ لها، كما أن تحية منى رمي الجمرة، فلا يبدأ بشيء قبل ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم في حجته.
شوفوا يا أخواني، فوائد تأتيك فوائد، ما في كتاب يغنى عن كتاب أبدا، ولازال العلماء محيطات وبحارا تغترف منها على قدر جهدك. قال: فدل على أن حق المساجد وحظ له، حق المساجد وحظ لها، ووصلت ركعتين، فليكون هذا في غير المسجد عز، فليكون هذا في غير المسجد، كما أنه لا يوجد ركعتان في غير المساجد، فلا يوجد أيضا دعاء دخول المسجد في غير المساجد، في أحكام خاصة بالمساجد. طيب، كما إيه؟ يقول: كما إيه؟ كما أن تحية منى رمي الجمرة، ده معنى دقيق، تحية منى رمي الجمرة، فحينما تعود من عرفة ثم مزدلفة إلى منى فإنك تبدأ أعمال الحج يوم الحج الأكبر برمي الجمرة، فلا يبدأ بشيء قبل ذلك كما فعل صلى في حجته. والمراد يوم الحج الأكبر، وليس المراد مطلق الاتيان إلى منى، فإنه يأتي إلى منى في اليوم الثامن ويوم التروية من غير رمي، وإنما يصلي يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، إنما المراد في يوم الحج الأكبر. نعم، فلا يبدأ بشيء من أعمال الحج يوم الحج الأكبر في منى قبل رمي الجمرة. ولهذا قالوا أهل منى ليس عليهم عيد، وإنما عيدهم الاجتماع على رمي الجمر. نعم،
ومحلها قبل الجلوس، فإن جلس وطال الزمان فإنها سنة فات محلها، وأما إن قرو الزمان فيقوم
في ومحلها أي في حيات المسجد قبل الجلوس. دي مسائل إخوانك، أنا قلت لكم من قبل بأن أي مصنف في علماء إخواني احرصوا على مصنفاتهم، وهي الصراحة مما يربي طالب العلم. مؤلفات الشيخ العثيمين مهمة جدا لطالب العلم، ولهذا مشروع مستقل لطالب العلم، مشروع مستقل قطفة كده وحدها برمتها وجملتها، شروحات العثيمين خذها كده بجنب، ده مشروع وحده. أي كتاب ابن عثيمين شرح في لغة، في مصطلح، في أصول، في عقيدة، في فقه، ده مشروع مستقل، هذا مشروع مستقل تدرج فيه من الأدنى إلى الأعلى، تنتهي منه خدش روحات صلحة للشيخ. ده مشروع رقم اثنين. مشروع رقم ثلاثة خذ تعليقات ابن باس وفتوى ابن باس. مشروع آخر خذ كل مصنفات ابن إبراهيم، مصنفات ابن إبراهيم، ده مشروع مستقل. مصنفات ابن عبد الوهاب، مصنفات ابن تيمية، أبحاث كبار العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة، الدرر السنية، هذه مشروعات مستقلة. كتب ابن حجر في الحديث والمصطلح، كتب ابن حجر في مشروعات، مشروعات خاصة، هذه مشروعات خاصة تفرغ منها. نعم.
قال ومحلها قبل الجلوس فإن جلس وطال الزمان.
ومحلها قبل الجلوس أي في حيط المسجد، محلها قبل الجلوس.
فإن جلس وطال الزمان فإنها سنة فات محلها، أما إن قرب الزمان فيصليها فيقوم فيصليها، بدليل الذي جلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال له أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فدل على أن الرجل إذا دخل المسجد وجلس فانتبه أو نبه فإنه يقوم ويصلي، أما إذا طال فلا، وذلك أنه مطلوب الصلاة قبل الجلوس، وهنا حصل الجلوس وطال، وفرق بين الطويل والقصير.
نعم.
وإذا صلى راتبة
يبقى هنا فائدة ذكر الشيخ، أنا محلة تحية المسجد عند الدخول، فإذا جلس وتذكر من قريب قام، فإن طال الوقت لم يقوم، إن طال الوقت لم يقوم، فتفوت إذا طال الوقت، بعد ساعتين تذكر هل يقوم فيركع؟ لا، لأن هذه تحية الدخول، فالدخول يكون عند دخول مباشر أو قريب منه. لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ، أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. نعم. وهما سنة على قول الجمهور، وذهب إلى وجوبها لوجوبهما بعض العلماء كأهل الظاهري وغيرهم، والصحيح أنهما سنة. والمراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، ولهذا بأي صلاة حصل إشغال البقعة تم المراد. فلو دخل والناس يصلون جماعة هل يركع ركعتين ثم يلتحق بهم؟ لا، إنما يصلي معهم. وهل يقوم يصلي تحية المسجد بعد ذلك؟ لا، لأنه أشغل البقعة بالصلاة. نعم.
وإذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجد فالأولى أن يصلي تحية المسجد. قال الإمام المجدد ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة.
وإذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم أتى إلى المسجد فالأولى أن يصلي تحية المسجد. نعم، فالأولى أن يصلي تحية المسجد إذا صلى في بيته، أما إذا لم يصلي في بيته وأتى المسجد فإنه يصلي راتبة الفجر ثم يجلس. طيب لو صلى تحية المسجد ثم صلى راتبة الفجر لا بأس، ولو اكتفى براتبة الفجر فأجزاءه وصح. نعم، لكن الذي يرى الوجوب يرى أنه يصلي الراتبة ثم يصلي التحية. نعم.
شيخنا يصلي التحية أولا أم يصلي الراتبة أولا؟
يصلي التحية. نعم.
قال الإمام المجدد ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. قال الشارح ويشتغل بذكر الله فإذا كان في المسجد وصلى تحيته فينبغي له أن يشتغل بذكر الله من تلاوة القرآن وهو أفضل الأذكار القولية، والتسبيح والتحميد والحوقلة ودعاء الله وسؤاله المغفرة ونحو ذلك، أو يسكت فإن لم يكن فينبغي له أن يصمت، وذلك أنه في هذه الحالة في صلاة. ولا يخوض في حديث الدنيا إذا كان كذلك فكيف يفعل ما هو في من أعمال الدنيا؟ فما دام كذلك فهو في صلاة بالقوة كما جاء في الحديث. والملائكة
قوله بالقوة كما قال في حاشية يعني حكما، فما دام كذلك فهو في الصلاة في صلاة يعني حكما وليس في الصلاة فيكون له أحكام الصلاة، فهو خارج في فهو في صلاة، إذا خرج بيته فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة منتظر الصلاة، هو في صلاة منتظر الصلاة وليس في الصلاة حكما، يعني الصلاة حكما لما تحصل بنية الدخول فيها النية الخاصة ولا تكفي النية العامة، فهو إذا خرج إلى المسجد هو ناون الصلاة لكن هذه نية عامة لا تنعقد بالصلاة، إنما تنعقد الصلاة بالنية الخاصة. نعم.
والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث، فإذا جاء إلى المسجد متطهرا وصلى واشتغل بالذكر فإنه في صلاة، فإن لم يفعل فيسكت فإنه في صلاة كما تقدم.
نعم. فإذا جاء المسجد متطهرا أو صلى واشتغل بالذكر فإنه في صلاة، فإن لم يفعل فيسكت فإنه في صلاة كما تقدم. والأولى الإنسان أن يجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى طالما أنه في المسجد. نحن نرى بعض الناس إذا دخل المسجد ويكون عنده وقت قبل الإقامة يجلس وربما تكلم مع زميله وصاحبه أو كذا، الكلام هذا مباح لكن لا أجر لك في ذلك في هذا الكلام، لكن عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تستغل هذا الوقت في تلاوة القرآن وفي الذكر وغير ذلك. نعم
شيخنا، يعني تعليق الشيخ على قولي ولا يخوض في حديث الدنيا، يعني معنى كلام الشيخ
يعني لا يتكلم في حديث الدنيا، زرعت صنعت تاجرت في تجارة اليوم فعلت كذا وانا في الارض اليوم حصل كذا وكذا وكذا، هذا وان كان مباحا لكن مراد الشيخ هنا انه احرص على ما ينفعك وما تؤجر عليه، هذا الكلام وان كان مباحا لكنه لا اجر لك فيه، فهو يدلك على ما في ما لك فيه أجر، وما لك فيه أجر ما هو ما وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم
قصد شيخنا تعليق الشيخ ابن إبراهيم، فكيف يفعل ما هو من أعمال الدنيا، يعني
يقول ويخوض في حديث الدنيا، إذا كان كذلك فكيف يفعل ما هو من أعمال الدنيا، يعني فكيف إذا كان الذي يشتغل به عمل وليس قول، بمعنى إيه؟ يخيط ثوبه مثلا، يجلس يخيط الثوب في المسجد ويجلس يخصف نعله ويجلس كذا، أي من أعمال الدنيا. نعم
قال الإمام المجدد باب صفة الصلاة. قال الإمام المجدد يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قال الشارح رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة حقيقتها وبيان ما اشتملت عليه من الأقوال والأفعال والكيفيات، وهذا شامل لأركانها وواجبها.
هنا بدأ في صفة الصلاة وما مضى إنما كان المشي إلى الصلاة، يعني هذا هو الذي يتوافق مباشرة مع عنوان الرسالة أداب المشي إلى الصلاة، هذا الذي يتوافق مباشرة، لكن الشيخ عمم ومن هنا قال الشيخ ابن إبراهيم بأن اسم الرسالة لعله من وضع بعض الطلاب وليس من وضع الشيخ، لأن إلى هذا الجزء نهاية هذا الجزء هذا الذي توافق مع العنوان. نعم
قال يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إذا إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه، يندب أن يكون الإمام والمأموم على جلوسهما إلى وصوله إلى قد قامت الصلاة، وعند وصوله إلى قد قامت يقومان، وذكر بعضهم استحباب جلوسه إن كان قائما إلى أن يصل المؤذن إلى قد من الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإن لم يكن الإمام في المسجد ولا رآه بل كان خارج المسجد فلا يقوم من مكانه حتى يرى الإمام، كما في قوله إذا قامت الصلاة ولم تروني فلا تقوموا، فإذا كان في المسجد
يبقى إذن صفة الصلاة هذه تشتمل على أقوال وأفعال وكيفيات، وهذا شمل لأركانها أي من جهة الأقوال والأفعال والكيفيات وواجبتها كذلك ومندوبتها كذلك، ولهذا يقول العلماء سنن الصلاة وهي أقوال وأفعال، كذلك الواجبات ففيها كذلك والأركان كذلك، فيستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. انتبهوا إلى دقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيفرق بين ما إذا كان الإمام في المسجد وبين إذا لم يكن الإمام في المسجد. فإن كان الإمام ليس في المسجد فيكون القيام إذا رأاه، وإذا كان في المسجد فيكون القيام عند قد قامت الصلاة. ولا أعلم دليلا خاصا في القيام عند قد قامت الصلاة وتخصيص القيام عند قد قامت الصلاة، ولعل هذا الشيخ أخذها من جهة معنى يعني قد قامت الصلاة، ولكن لا أعلم فيها الدليل الخاص. أما إذا رأى الإمام فنعم قد ورد فيها الدليل الخاص، قد ورد فيها الدليل الخاص. قال ابن إبراهيم معلقا على هذا: وإلا إذا رأاه قال يندب أن يكون،
يندب أن يكون الإمام والمأموم على جلوسهما إلى وصوله إلى قد قامت الصلاة، وعند وصوله إلى قد قامت يقومان.
يندب أن يكون الإمام والمأموم إذا كان الإمام في المسجد، هذا إذا كان الإمام في المسجد، على جلوسهما إلى وصوله إلى قد قامت الصلاة، وعند وصوله إلى قد قامت يقومان. كما قلت لكم لا أعلم دليلا خاصا في هذا، لا أعلم دليلا خاصا في القيام عند قد قامت الصلاة، لم يرد في السنة دليل خاص في هذا، وإنما كثير من أهل العلم استحب ذلك لمناسبة قد قامت الصلاة فيقوم، لكن لو قام في أي وقت من الإقامة فلا إشكال إذا كان الإمام موجودا في المسجد. فإن لم يكن موجودا في المسجد فإذا رأاه، يعني حتى لو قام المؤذن والإمام غير موجود ما يقوم إلا إذا رأى الإمام. نعم. وذكر بعضهم
شيخنا أظن مرة معنا في النساء تبويب وحديث في يدل على قد قام القيام عند قد قامت الصلاة.
شوف كده. نعم.
قال وذكر، قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وذكر بعضهم استحباب جلوسه إن كان قائما إلى أن يصل المؤذن إلى قد من الإقامة، من الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن لم يكن الإمام في المسجد ولا رأاه بل كان خارج المسجد فلا يقوم من مقامه.
يقول استحباب جلوسه، وذكر عضو استحباب جلوسه إذا إن كان قائما إلى أن يصل المؤذن إلى قد من الإقامة، لأن النبي كان يفعل ذلك. هذا إذا ثبت، إذا ثبت النبي قد كان يقوم عند قيام قد، لكن الذي أعلمه أنه ما في دليل خاص صحيح في هذا. نعم.
قال: وإن لم يكن الإمام في المسجد ولا رآه بل كان خارج المسجد فلا يقوم من مكانه حتى يرى الإمام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الصلاة ولم تروني فلا تقوموا.
نعم.
فإذا كان في المسجد فيقام عند قد، لأن فيقوم أظن.
نعم، فيقوم،
فيقوم عند قد لأنه بيان لقرب الصلاة، فما بعد الإقامة إلا القيام في الصلاة ليحصل التراص والتساوي قبل إحرام الإمام.
نعم.
وإذا كان الإمام ليس حاضرا فقوله قد وعدمه واحد، فيكون كما هو حتى يأتي الإمام.
نعم.
وإن كان الإمام متأخرا فيكون القيام بعدما يدخل الإمام، لأنه من حين يتقدم يأتي بالتحريمة، وإن لم يره وتحقق أنه جاء قام.
نعم.
قال الإمام المجدد: قيل للإمام أحمد رحمه الله: قبل التكبير تقول شيئا؟ قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قال الشارح: قيل الإمام أحمد رحمه الله: قبل التكبير تقول شيئا،
يعني انتبهوا أخواني إلى دقة ابن عبد الوهاب رحمه الله، يعني تصنيف دقيق يمشي معك لحظة بلحظة. نعم.
قال الشارح: قيل الإمام أحمد رحمه الله: قبل التكبير تقول شيئا، يعني تتلفظ بالنية. قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فالنية ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه ثم يفعله بعد شعوره به، كإنسان يتوضأ الفجر وكمن يرى المسجد فدخل معهم وهم يصلون. النية تصورك ما ستفعله والعزم عليه ثم فعله بعد التصور، وهي من القلب لا حظ للسان فيها أبدا.
نعم. فلما كانت النية من القلب ولا حظ للسان فيها أبدا فإنه لا يشرع التلفظ بها، فتقول نويت صلاة كذا، إنما تبدأ بالتكبير، والنية محلها القلب، وذلك في سائر العبادات ليس في الصلاة فقط. ففي الصلاة وفي الوضوء وفي الحج وفي العمرة وفي سائر الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
والتلفظ بها بدعة، لأن هذا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من خلفائه، ولا من صحبه المرضيين، ولا أحد الأئمة المتبوعين، ولا لها مستند. إنما قال الشافعي رحمه الله تعالى كلمة ظن بعض أصحابه أنه عنا بها النية، وهو غلط. والدليل دل على أنه لا بد لكل عام.
والتلفظ بها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها فيكون إحداثا في الدين، لأنه لم يظهر عن النبي ولا عن خلفائه ولا عن أحد من أصحاب المرضين ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين ولا لها مستند. إنما قال الشافعي. لماذا نص على الشافعي؟ وقال لما قال الشافعي لماذا نص على الشافعي خاصة؟ نص على الشافعي خاصة لأنه نسب إليه هذا، نسب التلفظ بالنية إلى مذهب الشافعي. إنما قال
الشافعي رحمه الله تعالى كلمة ظن بعض أصحابه أنه عنا بها النية، وهو غلط. والدليل دل على أنه لابد لكل عمل من نية، وتقدم النية فالتي ليس فيه نية كون الإنسان يتبرد جميع بدنه في الماء وبعدما خرج من الحمام قال.
يعني إذا ليس الشافعي قد صرح بالتلفظ بالنية ولا أحد من الآئمة وهم علماء بالسنة، ولهذا اشتهر عندنا في مصر وفي البلاد التي تأخذ بما بالشافعي الجهر بالنية. فعندنا في مصر يقول مصلي: نويت صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا متوجها للقبلة، الله أكبر. هذا كله ما يجوز. أيضا مما ينبه عليه هنا، مما قد يفهم على غير جهته، قول البعض بأن النية لا يشرع الجهر بها في شيء من العبادات إلا في الإحرام بالحج أو العمرة وعند ذبح الأضحية، وذلك لأنهم فهموا أنه عند الإحرام وقول المحرم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أن هذا جهر بالنية، كذلك عند الذبح بسم الله اللهم إن هذا منك وإليه فقالوا هذا جهر بالنية، اللهم إن هذا عن نفسي وعن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، فظن أن هذا جهر بالنية وليس كذلك، إنما هذا ذكر عند الدخول في العبادة. أما الإحرام بالحج العمرة فالنية معناها نية الدخول في النسك، ويشرع عند الدخول في النسك هذا الذكر والتلبية لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج. ولهذا لم يقل المحرم نويت العمرة نويت الحج، هذا الذي لو صدر من النبي لقلنا هذا جهر بالنية نويت الحج، إنما هذا لبيك اللهم عمر إنما هذا ذكر عند النية، فالنية هي الدخول في النسك، ولهذا ركن في الحج أو العمرة، ركن لا ينعقد الحج ولا العمرة إلا بالنية. أما التلبية لبيك اللهم عمرة فهذه سنة، ففرق بين حكم النية وحكم التكبير أو حكم التلبية، فلو كانت التلبية نية لكانت ركنا. أيضا هذا من المواضع التي نرى البعض يفتي بهذا أنه يجهر بالنية عند الإحرام وعند الذبح، فيقال لم يرد الجهر بالنية لا عند الإحرام ولا عند الذبح، لما قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فهذا ذكر عند النية وليست النية. النية لفظها نويت الحج نويت العمرة، فهل يا ترى ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد إلا التلبية كما جاء عند مسلم من حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. والدليل
دل على أنه لا بد لكل عمل من نية.
نعم. إنما الأعمال بنيات، حديث عمر في الصحيحين. نعم.
وتقدم النية فالذي ليس فيه نية كون الإنسان يتبرد جميع بدنه في الماء وبعدما خرج من الحمام قال في نفسه أنا أريد أن يكون هذا عن جنابتي، أو يغسل وجهه للتنظيف ثم لما غسله نوى أن يجعل هذا من الوضوء فيغسل اليدين بعده فلا يصح.
فلا يصح. نعم.
الحاصل أنه لا أصل لوقوف الإنسان وتصوره نون ياء هاء، بل تصورك وقصدك إياه هذه هي النية.
الحاصل أنه لا أصل لوقوف الإنسان وتصوره، لا أصل لوقوف الإنسان وتصوره أن النون والياء والهاء يعني المادة هذه، بل تصورك وقصدك إياه هذه هي النية. فتصورك وقصدك إياه هذه هي النية، وليس أن تنطق بالنون والياء والهاء نويت أن هذه هي النية. فالنية محلها القلب، ولهذا تلفظ بها بدعة. هل يستثنى عمل الأعمال؟ لا يستثنى شيء، لا يستثنى عمل من النية، ولا يستثنى عمل من التلفظ بالنية. لا يستثنى عمل من نية، إذ الصحة والأجر يوقفان على ذلك إنما عمل بنيات. وكذلك لا يستثنى عمل من التلفظ بالنية، أي فيتلفظ فيه بالنية، فجميع الأعمال لا يشرع التلفظ فيها بالنية. هذا ما يتعلق بالنية ومحال النية. فالنية عمل قلبي، ولهذا الإنسان لا يذكر شيئا قبل التكبير، ولا أيضا مطلق الدعاء يدعو وكذا وكذا، لكن أن يقول مثل ما يقول المقيم للصلاة، هذا قاله بعض العلماء، لأن الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالبعض رأى أنه يقول أيضا كذلك حال الإقامة مثل ما يقول المقيم لي الصلاة. أما بين الإقامة وبين الصلاة فلا يقول شيئا من أذكار الصلاة قبل التكبير، بل أول أذكار الصلاة التكبير، وهي تكبيرة الإحرام، وهذه أيضا لا تصح الصلاة بدونها بخلاف تكبيرات الانتقال. نعم. النساء ذكر شيء أو جاء أحاديث في هذا؟
ذكر في كيفية الصلاة، هو ورد عن ابن عمر وعن علي وعن
أنت ما تسمع هات اللفظة
في النساء ما ورد في النساء ما ورد اللفظ اللي ورد في النساء من حديث ابن عمر لما سئل عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة.
وليس إذا قم بوب عليها هنا
كيفية الإقامة.
نعم. في تبوبات أخرى متى يقوم إلى الصلاة
موجودة شيخنا في النساء.
نعم.
يقينا موجودة في النساء.
شوف عندك يا أحمد. طيب تقول ورد عن ابن عمر ها؟
ورد عن ابن عمر وعطاء وغيره في مصنف عبد الرزاق بيذكر قال باب قيام الناس عند الإقامة. قال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ثم قال وذكر أن عليا خرج عليهم حين أقيمت الصلاة وهم قيام قال ما لكم سامدون، وذكر عن إبراهيم قال سألته أقياما أم قعودا تنتظرون الإمام قال بل قعودا، وذكر عن أبا إسحاق قال وكان جارا للمسجد لا يخرج حتى يسمع الإقامة، وقال ورأيت رجالا يفعلون ذلك.
وليس في تحديد قد قامت القيام عندي قد قامت
في تحديد في
فين
روي عن عمر بن عبد العزيز قال بعث إلى المسجد رجالا إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليه، وأيضا عن ابن عمر
إذا أقيمت الإقامة عامة
كنا عن عطية قال كنا جلوسا عند ابن عمر فلما أخذ المؤذن في الإقامة قمنا فقال ابن عمر اجلسوا فإذا قال قد قامت الصلاة فقوم.
ده عند من في المصنف؟
نعم.
ذكر إسنادها إيه الإسناد؟
قال عن قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبيد الله عن عطية قال كنا جلوسا عند ابن عمر فلما أخذ المؤذن في الإقامة قمنا فقال ابن عمر اجلسوا فإذا قال قد قامت الصلاة فقوموا.
إيه هذا يحتاج بحث الإسناد، الله أعلم من عطية هذا، كان عوفي فهو ضعيف. نعم.
وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة قال باب من قام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فليقم.
من قال عند من؟
من قال ابن أبي شيبة
يقول
من قال إذا قال
عن من هذا؟
هو يقول الباب
باب
دوت.
من قال؟
من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فليقم.
نعم. ذكر
وذكر بإسناده قال عن سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قوموا قد قامت الصلاة.
عمر بن عزيز يقول
حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة. وذكر عن الحسن قال أنه كره أن يقوم الإمام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.
إيه كله ليس فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن ابن عمر الله أعلم بصحته، فهذا اجتهاد، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ولا دل على هذا إلا ما كان فيما إذا رأيتم الإمام، فيما إذا رأيتم الإمام، فالأمر واسع في القيام إذا كان الإمام موجودا، الأمر واسع في حال القيام، قام الإنسان من أول الإقامة أو في أوسطها وليس شيء يصح مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. ذكر عندنا شيء شفت به
خاصة بالإمام، التبوبات اللي بعدها خاصة بالإمام، إقامة المؤذن عند خروج الإمام.
طيب.
وذكر فيها حديث واحد اللي هو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى
تروني.
تروني.
طيب ها. ثم
قال الإمام المجدد ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قال الشارح ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب.
لك هذا كتاب مهم في الفقه، مهم جدا، والشيخ محمد دقيق ابن عبد الوهاب رحمته عليه في ذكره الأحكام هنا وكذلك التعليقات في غاية الدقة. نعم.
قال الشارح تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب، أن يكون كعب هذا محاذ لكعب هذا ومنكب هذا محاذ لمنكب هذا، هذا في القيام. أما في الجلوس فالمحاذاة فيه بالمناكب والمقاعد جمع مقعدة، وليس
تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب. طبعا تعرفون الكعب، ما هو الكعب؟ العامة تظن أن الكعب هو العاقب وهو ما يطأ الإنسان به على الأرض، هذا عاقب. وأما الكعب فالكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق بالكف، هذا يقال الكعب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من كعبين من إزاري فهو في النار. فتسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب، ومن هنا نستفيد فائدة وهي ماذا؟ الآن يقف رجلان بجوار بعضهما، واحد مقاسه 47 واحد مقاسه 41، هذا رجله أكبر من هذا وأطول، المحاذاة تكون باعتبار الأصابع الأطراف ولا تكون باعتبار الكعب؟ لو وضع هذا كعبة في كعب هذا لصارت الأطراف، هذا متقدم وهذا متأخر، أليس كذلك؟ طيب أو نساوي الأطراف أطراف الأصابع من الأمام؟ هنقول لو سوينا أطراف الأصابع من الأمام المحاذاة لن تكون مع الأكعب، لأن الكعب هذا سيكون متأخر عن كعب هذا. لهذا فإن المحاذاة إنما تكون باعتبار ماذا؟ الأكعب والمناكب، وليس باعتبار أطراف الأصابع، وليس باعتبار أطراف الأصابع. قال الشيخ ابن إبراهيم: والأكعب أن يكون كعب هذا محاذي لكعب هذا، ومنكب هذا محاذي لمنكب هذا، هذا في القيام. طيب أما في الجلوس
فالمحاذاة فيه بالمناكب والمقاعد، جمع مقعدة.
المناكب والمقاعد جمع مقعدة. لماذا فسر المقاعد جمع مقعدة؟ حتى لا تظن أن مراد المقاعد الكراسي، الكراسي التي يقعد على الناس عليها، جمع مقعدة وهي ماذا؟ مقعدة الإنسان. فالمناكب والمقاعد، وليست العبرة بالمحاذاة برؤوس الأصابع في حال القيام ولا بمؤخرة الرجلين وهي الأعقاب، فإن الرجلين تختلف طولا وقصرا باختلاف الساقين. إذن ما الفائدة الجديدة هنا؟ انتبهوا يا أخواني، إذا قعد. طيب نحن إذا كنا قياما فالاعتبار بمحاذاة المناكب والأكعب كما جاء في النص، لكن إذا كان رجل يجلس بجوار رجل فكيف تكون المحاذاة؟ فقال: أما في الجزء فالمحاذاة فيه بالمناكب والمقاعد، بالمناكب والمقاعد جمع مقاعد. نعم
شيخنا، الشيخ ذكر فائدة هنا أيضا جديدة، يعني في ولا بمؤخر الرجلين وهي الأعقاب.
ولا بالمؤخر الكعب، سواء كعب هذا أطول من هذا، لأن لا شك أن لعقب هذا قد يكون أطول من عقب هذا، لا شك أن القدم الكبير يكون في الطول ويكون في العقب كذلك، عقب أطول. نعم، فالمعتبر ماذا؟ المعتبر الكعبان، وهما العظمتان، يجعل العظمة ذي في العظمة هذه بمحاذتها، سواء بقى طال العقب هذا أو طالت أطراف الأصابع هذه، لا عبرة بذلك. نعم، المقصود
شيخنا كده من الخطأ اللي احنا نقول، يعني الواحد كان دائما يقول يعني اجعل الكعب اللي هو مؤخرة القدم على الخط،
لأنك هذا خطأ، لأنه هنا أنت فسرت الكعب بالعقب.
نعم،
هنا أنت فسرت الكعب بالعقب، فلهذا قلت نسوي من المؤخرة. لا، لا تسوي من المؤخرة، تسوي من الكعب. الكعب. نعم.
قال: المقصود أنه لا يتحقق الاستواء في الصف إلا بالأكعب، والكعب هو العظم الناتئ، وجاء في الأحاديث المبالغة في هذا.
أي نعم، هو فسر الكعب حتى يرتفع إشكال الفرق بين الكعب والعقب. نعم.
قال: وجاء في الأحاديث المبالغة في هذا أنه كان يلصق الرجل كعبه في كعب الآخر. قال الإمام المجدد: ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الشارح رحمه الله: ويسن تكميل الصف الأول في الأول، وجاء في الحديث أنه
هذا كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، ثم يسوي الإمام الصفوف بحسب المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، وذكر الحديث. نعم.
قال الشارح: ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وجاء في الحديث أنه يقال للمتأخر تقدم يا فلان، وللمتقدم تأخر يا فلان، فمشروع أن يكون الصف مستويا. وتراص المأمومين ويكونون متراصين، كون هذا راصا هذا، وهذا في الأحاديث معروف. وسد خلل الصفوف إذا رأى خللا في الصف،
ويدل على ذلك يقال المتقدم تأخر والمتأخر تقدم، ما جاء في صحيح الحديث نعمان بن بشير لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكبر لما وقد أمر بالتراص، ولما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا بصدره فقال: عباد الله، لا تسوون وجوهكم صفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، فيهتم بهذا. قال: وتراصم أومينا، ويكونون متراصين، كون هذا راصا هذا، وهذا في الأحاديث معروف. نعم. وسد الخلل،
وسد خلل الصفوف، إذا رأى خللا في الصف أشار إلى ذلك، وإن احتاج إلى زيادة بيان فيستعمل، كما في حديث: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
إذا رأى خللا في الصف أشار إلى ذلك، وإن احتاج لزيادة بيان فيستعمل، كما في حديث: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيستعمل يعني إيه؟ وإن احتاج لزيادة بيان فيستعمل، أي يتكلم، وكذلك قد يأمر من يساعد في ذلك، كذلك يأمر من يساعد في ذلك، يقول مثلا في الصفوف الأخيرة: يا إسلام انظر الصف اللي عندك، يا فلان انظر الصف الذي عندك، وهكذا. نعم.
قال: فعرفنا من قراءتك هذه فوائد: أحدها أنه يندب أن لا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف. الثانية:
نعم، فيعتني بتسوية الصفوف ورصها قبل التكبير. نعم.
الثانية: أنه لا يبدأ في الصف الثاني ولا الثالث قبل كمال الأول أو الثاني.
نعم، لأنه إذا تعاهد الصفوف فإنه يتم الأول فالأول. نعم.
الثالثة: سد الفرج، وأدلة ذلك معروفة.
طيب، هنا التراص الذي يجب هو التراص الذي يكون معناه عدم التقدم وعدم التأخر، هذا يجب، ويدل على وجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمان بن بشير: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، لما رأى رجلا باديا بصدر. فإيجاد هذه العقوبة يدل على الوجوب. أما سد الخلل الذي يكون بين الصفوف فهذا مستحب وليس بالواجب، بمعنى لو كانت هناك بعض الفرج فإن ذلك يكون خلاف المستحب، يكون خلاف المستحب، فلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب هذا على وجه الاستحباب، أما التقدم والتأخر هذا على وجه الوجوب. نعم.
شيخنا، بالنسبة للصلاة في هذه الأيام، يعني كثير من الأئمة إلا من رحم الله يعني لا يهتم مسألة تصوية الصفوف، فيقول: فطالما الفرج موجودة فلا يلزم من ذلك التسوية، يعني هذا موجود كثير. يعني
يقول إيه؟
يعني يقول: طالما أن التحام الصفوف ليس موجودا ورفع، فرفع كل شيء في الصف حتى لو وجد تقدم مثلا بمصلية.
كيف يعني رفع؟
بيتقدم الشيخنا، في بعض الناس بيطلع المصلية الأمام، واحد بيصلي بالكرسي الخلف، يعني هذا موجود.
لا، التأسيس أسس على معلومة، وهي يقول طالما إيه؟
يعني أن الصفوف ليست ملتحمة، يعني طالما شرع لنا الآن وجوز
تقصد مع كورونا يعني؟
مع كورونا. نعم. أنه الصفوف أن الناس
في
تباعد
مسافات. نعم،
مسافات، فلا يتم الاهتمام بمساواة
التقدم والتأخر. لا
التأخر،
هذا جهل، إنما الحاجة تقدر بقدرها، فإن رخص لك في التباعد للحاجة لم يرخص لك في التقدم ولا التأخر، فالحاجة تقدر بقدرها، وهذا زيادة على الحاجة، بل إنها المقصود الأول من التسوية، وهي المقصود الواجب. أما لزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب هذا على الاستحباب له من الكمال. نعم. ولهذا إذا وجدت سارية وفرق فيها بين الناس في الصف لا إشكال، أو وجد منبر أو وجد إلى غير ذلك عند الحاجة لا إشكال. نعم.
قال: ويمنة كل صف أفضل، وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وقرب الأفضل من الإمام، والقرب من الإمام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلياني منكم.
يقول: وقرب الأفضل من الإمام، قرب الأفضل من الإمام، الشيخ علق وقال: والقرب من الإمام أفضل، وأرى أنه فرق بين العبارتين، بين عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرب الأفضل من الإمام، وبين عبارة الشيخ محمد بن إبراهيم والقرب من الإمام أفضل، لأن القرب من الإمام أفضل الشيخ بن إبراهيم معناه ولو كان يسرة، يعني لو كان على اليمين 10 وعلى اليسار 5 فيكون الوقوف على اليسار أفضل من الوقوف على اليمين مع التباعد. عبارة الشيخ ابن عبد الوهاب وقرب الأفضل الإمام أي يستحب لأهل الفضل أن يكونوا قريبين من الإمام، فهي دعوة لأهل الفضل أن يكونوا خلف الإمام. وهذا لا شك أنه مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وليس معنى أنه لو تأخر أولو الأحلام والنهى وتقدم غيرهم أنهم يبعدون عن هذا المكان، ويكون هذا المكان الأحق به أولو الأحلام والنهى ولو جاءوا متأخرين. لو كان هذا هو المعنى المراد لكان النبي يقول لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، لكن قول النبي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حث لمن؟ لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا وأن يسارعوا إلى هذا المكان فهم حق به. أما إذا تقدم في هذا المكان غيرهم فإنه يكون أولى به منهم. أما هل الأفضل يمين الصف مع التباعد أو القرب من الإمام مع كونها على اليسار، فإن هذا محل النظر، والذي يترجح أن القرب من الإمام أفضل ولو كان على اليسار، ولأن المؤمنين ينبغي لهم توسيط الإمام فيكون الصف معتدلا من على جهة اليمين ومن على جهة اليسار، فإن تساوى اليمين واليسار فإن اليمين أفضل لا شك أن اليمين يقدم. أما مع تباعد اليمين واقتراب اليسار فإن اليسار يكون أفضل، فالقرب من الإمام يقدم على اليمين إذا ابتعد. نعم.
قال وقرب الأفضل من الإمام والقرب من الإمام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى، فدل على أن الأحق بولاية الإمام أولو الأحلام والنهى ليسمع القرآن من الإمام تماما ويرى بعينيه صلاة الإمام، ويفيد تفضيل الدنو من الإمام كما تقدم.
تمام.
قال وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا متن حديث ورد وإن كان فيه مقال، وذلك لتقدمهم للصلاة ولبعدهم عن النساء ولكونهم يأخذون عنه الاقتداء ويخشى عليهم الفتنة بالنساء، والنساء بالعكس يخافوا على
يقول المحشي علق على كلام الشيخ هذا متن حديث ورد وإن كان فيه مقال، أي نكتة بديعة، كان في مقال يعني في هذا الموضع مقال، أي فائدة تحتاج إلى الذكر، وليس المقال اللي هو بمعنى في مقال من جهة الثبوت، في مقال من جهة الثبوت. الحديث أظن أنه صحيح، شوف حديث خير صفوف الرجال. نعم. وذلك لتقدمهم، يقول ابن إبراهيم وذلك لتقدمهم
للصلاة ولبعدهم عن النساء.
خير صفوف الرجال أول، وما تعليل ذلك؟ أنهم يكونون قد أحرزوا الصف الأول، والتقدم محمود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستوون ذلك لفعلوا. ولا شك أن في المعنى أيضا يكون الصف الثاني أولى من الثالث، والثالث أولى من الرابع وأفضل، وهكذا. ولبعدهم عن النساء، ولكونهم
يأخذون عنه الاقتداء ويخشى عليهم الفتنة بالنساء.
إيه نعم.
والنساء بالعكس يخاف على الأوليات أن يفتتن أو يفتن، فإن في قربهم نوع فتنة من الناحيتين، فتغيرت الأفضلية والشرعية. والنساء لهن صفوف كما للرجال صفوف،
يعني هذا يدل على النساء يقفن ماذا؟ صفوفا. نعم.
كما يفيد هذا الحديث الذي هذا متنه.
طيب، يسأل البعض لو كان للنساء المحل الخاص وليس داخل مسجد الرجال تقف صفوف النساء خلف الرجال، لو كان لهن المحل الخاص كمسجد النساء الخاص المعروف، مسجد النساء خاص أو كذا، فهل يا ترى مع عدم وجود الرجال فهل يا ترى يبقى الحكم على ما هو عليه، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أم ماذا؟ الذي يذكره كثير من العلم أن العلة هنا اختلفت وعليه، فتدخل النساء في الفضل العام، وهو أن الصف المتقدم يكون أولى من المتأخر طالما أن العلة انتفت وهي وجود الرجال. طيب، فإذا أخرى ما معنى الشر؟ هل في من يدرك الصلاة جماعة مع الإمام ويقف مع الإمام في الصفوف هل فيه شر؟ الجواب الشر قد يطلق ويراد به معصية وإثم، وقد يطلق ويراد به تفاوت أجر، فهو لا شك أنه شر من جهة، وهو أنه لما نقص أجرك عن الأكمل فهو شر بالنسبة لك، وليس الشر المقتضي للإثم، وهذا هو المراد هنا. فخير صفة جل أوله وشرها آخرها، هذا الشر بنسبة الخير وهو تفاوت الأجر، وليس الشر الذي يقتضي ماذا؟ وليس الشر الذي يقتضي الإثم. نعم، فيه حديث
عند الأئمة الستة إلا البخاري.
نعم، هذا الحديث صحيح. ومن هنا علق الشيخ محمد بن عبد الرحمن على قول ابن إبراهيم، هذا متن حديث ورد وإن كان فيه مقال، يقول يعني نكتة بديعة. هذا يعني من حسن الظن بالشيخ ابن إبراهيم، وإلا قد يكون مراد الشيخ ابن إبراهيم في مقال يعني التبس عليه، الإنسان قد يأتي إلى حديث صحيح والتبس عليه تصحيحه من تضعيفه فيظن أن به مقال، الله أعلم. على كل، الله أعلم بالمراد. نعم،
قال الإمام المجدد ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزيه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. قال الشارح ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر يعني في الفريضة، فلا يصح منه وهو جالس، فإن فعل لم يجزيه فريضة، يعني أنها شرط إذا كان قادرا.
نعم،
أما لو كان مربوط أو محروم.
ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر يعني في الفريضة، يعني في الفريضة ليس متعلقا بالله أكبر، وإنما متعلق بقام بالقام. ثم يقول وهو قائم مع قدرة الله أكبر يعني في الفريضة، وإلا إذا كان في النافلة وصلى قاعدا فأنا يقول أيضا الله أكبر، أو إذا صلى قاعدا لعذر وهو في الفريضة فإنه يقول الله أكبر. الله أكبر هذه مفتاح الصلاة سواء كان في الفريضة أو في النافلة. أما القيام في الفريضة هذا ركن، ولا تصح الصلاة صلاة الفريضة إلا قائما إلا من عذر، كان عنده عذر، حديث عمران بن حصين كما عند البخاري صل قائما فلم تستطع فقاعدا، قال فلا يصح منه وهو جالس، فإن فعل لم يجزئه فريضة، يعني أنها شرط إذا كان قادرا. أما لو كان مربوطا،
أما لو كان مربوطا أو محرولا أو مريضا لا يقدر أصلا أو بمشقة لا تحتمل أو خائفا من رؤية عدو أو سبع سقط عنه للعذر،
يعني إذا كان لأي عذر كقولي لقوله صلى الله عليه وسلم صلى قائما فالانصراف قاعدة. نعم،
تعليق شيخنا على قوله أنها شرط إذا كان غير قادر، إذا كان قادرا.
نعم، تعليق فين؟
يعني الشيخ قال أنها شرط على تكبيرة الإحرام،
يعني الشرط اللغوي وليس الاصطلاح المعروف، يعني شرط إذا كان قادرا يعني يشترط لصحة صلاته اللغوي، يعني الشرط المعنى اللازم وما يلزم، وليس الشرط الاصطلاحي في كونه خارج عن الماهية. نعم،
يعني ركن هي يعني
نعم، لكنها ركن من أركان الصلاة.
قال لا يجزيه غيرها، فلو قال الله أجل أو أمجد أو الله الكبير لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم،
وهو ما عرف عنه إلا الله أكبر، فتبين أن أنواع التعظيم الأخرى لا تجزئ، والحكمة في افتتاحها.
فلو قال الله أجل الله أعظم وإن كانت قريبة من أكبر لا تجزئ، لأن هذه عبادة شرعت بلفظ معين فلا يعدل عنه، عبادة شرعت بلفظ معين فلا يعدل عنه. نعم،
والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. إذا بحث ما السر والحكمة في كون هذه الكلمة اختيرت، فإن كل الشرعيات على الحكمة والمصلحة، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، وكذلك في قضائه وقدره. فالسر والحكمة أن يستحضر الإنسان كبرياء رب العالمين وتفرده بها، فيحمله على سكون قلبه وذله وإخباته لربه.
الله أكبر. وفي التكبير من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله، وإليه تعود الشريعة كلها. فالله أكبر من أن يعبد سواه، والله أكبر من أن يشرع أحد سواه، والله أكبر من أن يقصد أحد سواه، فإليها تعود معاني الشريعة. ولهذا شرع التكبير في مواضع كثيرة وليس عند الصلاة فقط. شرع التكبير في مواضع كثيرة وليس عند الصلاة فقط. نعم.
قال الإمام المجدد: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذلك حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. قال الشارح رحمه الله تعالى:
انتبهوا لكلام ابن الشيخ محمد بن الوهاب العلامة الإمام المجدد سبحان الله. يقولون كان ابن عبد الوهاب عالما في العقيدة، يعني هذا من يمدح ابن عبد الوهاب لا من يذمه، الذي يحكم عليه بالضلال والانحراف، لكن جملة من يمدح الشيخ يقول هذا إنما كان عالما في العقيدة فقط، أما فقه أما حديث أما تفسير فلم يكن لابن عبد الوهاب دراية في ذلك، دراية العلماء، إنما كان تفوقه في العقيدة، وهذا إنما يقوله من لم يعرف ابن عبد الوهاب ولا مؤلفات ابن عبد الوهاب ولا فتاوى ابن عبد الوهاب ولا تحقيقات وأبحاث ابن عبد الوهاب. وأما من رجع إلى مصنفاته وجد الإمام محمدا رحمه الله تعالى قد اجتمع له الاجتهاد في هذه العلوم ولله الحمد والمنة. ففي الفقه راسخ، وفي التفسير لا تسأل عنه، فإنه الإمام المدقق، ومن رجع إلى تفسير آيات من القرآن له والمسائل التي استخرجها ابن عبد الوهاب يعرف هذا. فوالله ثم والله ثم والله أقول ذلك وأنا طويل الضعيف في العلم، لكن ما رأت عيناي في تفاسير المسلمين مثل هذه المسائل التي استنبطها ابن عبد الوهاب، ولو وجد في ذلك مفردات متناثرة، أما على الطريقة التي وضعها ابن عبد الوهاب لا يوجد لها نظير، فهي استنباطات في غاية الدقة تدل على العقلية المركبة التي تركب فيها واتصل فيها علوم كثيرة حتى أنتجت هذه الفوائد. نعم. فيقول: فإن مد همزة الله، هذا المتعلق بالتكبير، فلا يجزئ غيره. طيب، تكلم عن هل يجزئ غير التكبير عنه؟ الجواب لا. طيب، وتكلم عن الحكمة في افتتاح ذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، لأنه إذا علم أن الله كبير عز وجل استحضر عظمة من يقف بين يديه. وللإنسان موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة، فمن أحسن موقفه الأول حسن موقفه الثاني. أما في الدنيا فموقفه بين يدي ربي في الصلاة، وأما في الآخرة فموقفه بين يدي الله عز وجل في القيامة. فمن أحسن الموقف الأول وقام بإتمامه وإحسانه حسن له المقام الثاني. فالصلاة خير الأعمال، إذا صلحت صلح سائر عمله. فالإنسان مقامان بين يدي الله، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. أما في الدنيا فمقامه في الصلاة، وأما في الآخرة فمقامه بين يدي الله عز وجل. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بالتكبير. قال ابن عبد الوهاب: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد. المسألة الخامسة حكم الأخرس. نعم. فإن مد همزة الله،
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في إكمال الحلقة الفقرة الماضية: والخشوع هو لب الصلاة ولا يكتب له إلا ما عقل منها.
نعم.
قال الإمام المجدد: فإن مد همزة الله،
فلهذا قد يكتب له من أجر الصلاة الربع النصف الثمن وهكذا على حسب خشوع، فالأجر في الصلاة على قدر خشوع. طيب، هل تصح صلاة من لم يخشع مطلقا؟ الجواب نعم تصح، لكن لا أجر له في ذلك، لأن الأجر مرتبط بالخشوع. نعم.
قال الإمام المجدد: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
إذا مد همزة الله، الله أكبر، لأنها صارت همزة استفهام، فما قرر لأن المراد هنا إخبار وليس استفهاما. ما يقال الله أكبر، إنما الله أكبر، فالمراد التقرير. فإن مد همزة الله فصارت همزة للاستفهام. طيب، أو أكبر أو الباء، فلو قال أكبر كذلك، أو الباء أكبر يقول، فإذا فعل ذلك فإنه لا تنعقد وبالتالي تبطل الصلاة فرضا أو نفلا. قال الشيخ ابن إبراهيم هنا يتصور ثلاث لحنات، كل واحدة تبطل الصلاة فرضا أو نفلا. أحدها أكمل.
أحدها مد همزة الله أو أكبر أو الباء. فمد همزة الله أكبر خطر كبير، لا تعلم دين، لا تعلم دينه ولا نظر نظرا كاملا، وإنما كانت مبطلة لكونها بمعنى كأنه سؤال استفهام الله أكبر أم لا،
مثل ما قالت على الله خير أم يشركون. نعم.
والذي يستفتح صلاته بالله أكبر بمد ألف أكبر فإنه أيضا استفهام.
نعم.
وإكبار هذا ما استفهم، لكن الإكبار شيء معروف في كلام العرب يقال له الطبل، فإذا قال ذلك ما أثبت الأكبرية لله، لأن هذا كله يغير المعنى، ثم التساهل في اليسير يجر إلى الإخلال بالكثير.
يعني إكبار هذا الطبل، إذا خرج بالمعنى عن باللفظ عن معناه. فإذا قال ذلك ما أثبت الأكبرية لله مع اللحون الثلاث هذه واللحنات الثلاث هذه، ما أثبت الأكبرية لله، لأن هذا كله يغير المعنى، ثم التساهل في اليسير يجر إلى الإخلال بالكثير. هذا ما يتعلق أيضا بالله أكبر من جهة النطق. وكذلك أيضا لو قال الله وأكبر فجعل الضمة واوا، ما قال الله أكبر، الله وأكبر، ووقف بالسكون على الله، الله وأكبر، إذا ما أخبر أن الله أكبر، وصارت الواو عاطفة. طيب، وما حكم الأخراس؟ قل هذا الكتاب مفيد ونافع. سبحان الله سبحان الله، أسأل الله ينفعنا بكتب المسلمين. شوف صباحا تجلس مع ابن القيم تقول هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب، والآن تدخل في كتاب أداب المشي إلى صلاة مع بواب وتعليقات ابن إبراهيم، فتقول هذا الكتاب هذا الكتاب. طالما أنك في أرض السلف فانعم فانعم، طالما أنك في أرض السلف، المهم لا تخرج عن سورها، فإن خرجت عن سورها تصورك الشيطان وصار بك حيث ما يريد. ولكن كن في أرض السلف واحرص أن تكون في قلبها وفي قلبها أئمتها، وكلما كنت قريبا من قلبها وأئمتها كلما كنت ماذا أحظى بفهم السلف وعلومهم. إن كنت في الأطراف وأنت في الأرض فأنت على خير، ولكن دون هذا بكثير، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فاحرص أن تكون في قلب هذه الأرض عند أصل المنبع وأصل العين. فاللهم لا تحرمنا لذة كتب السلف، والله يا أخواني نعمة، والله يا أخواني أعطوني الدنيا كلها ببطرولها ونفطها وذهبها وفضتها وثرواتها وملياراتها، واضربوا ذلك في عشرة أمثاله، وأقسم بالله لا يساوي معنى من هذه المعاني عند من يدرك بقاء هذا المعنى وزوال الدنيا وما فيها. ولهذا صدق من قال من السلف لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا بقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا وأولى، فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف زائل. فانعموا يا شباب، انعموا يا إخواني ويا أخواتي، انعموا بعلوم السلف وأرض السلف الحقيقية، ليس أدعياء السلف، ليس الأدعياء. أحد إخوانكم يتصل علي بالأمس عصرا، ما من طلبة العلم يقول أنا أستمع لفلان، هذا من ممن تكلم في العلماء في بعض المسائل وإن كان عنده خير كثير. قلت له يا أخي خذ نصيحة ما حييت، لا تترك سماع العلماء الكبار إلى أمثال هؤلاء الذين عندهم وعندهم، ولو عندهم خير كثير، ولو أنهم ما يبدعون، ما لك تذهب إلى إنسان عنده أخطاء مرة في المسلك، أخطاء في التصور، أخطاء في كذا، تحتاج إلى رجل يحتاج إلى غربلة، اذهب إلى من غربل ونقي وخرج لك صافيا على ما تعدل عنه، واحذر أن تقول فإننا نستفيد من هذا وانتفع به أكثر من العلماء. إذن لا فهم لك، لا فهم لك. فكونوا يا أخواني في أرض السلف واحمدوا الله، السلفية النقية، السلفية النقية، سلفية الأئمة. إياك أن تظن أن السلفية رسلان، أو السلفية برهامي، أو السلفية حسان، أو السلفية هؤلاء. انظروا كيف شرقوا وغربوا وذهبوا يمينا وشمالا، وفي كل واد يهيمون، ولكل يوم منهج يترسمون، يعرفون بالتناقض، لكل واحد قبل وبعد. أما السلف فخط واحد لا يتناقضون، لأنه سبيل المؤمنين والصراط المستقيم وقد أحال الله عليهم، فلو كانوا يتناقضون ما صحت الإحالة، ولو كانوا في هذا الطريق يختلفون لما صحت الإحالة. ونبيك قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فنعم بهذه الكتب، والله نعمة من نعم الله يا أخوان، والله نعمة من نعم الله. أنا أشرح لإخوانكم في أسوان عبر الهاتف كتاب الفروع لابن عبد الهادي، كتاب مختصر في الفقه، أول يعني كتاب تدخل به إلى الفقه، كتاب الفروع صغير كده. والله يا أخواني من حفظ هذا الكتاب الصغير لما له شتات الفقه في رأسه فكأنما أنهى المغني لابن قدام أو الأوسط لابن المنذر، لأنه عمد إلى الأوسط والمغني والكتب الكبار فصهرها، ثم أخرج مادتها الخام فصارت ملخص. أعطيك مثالا، لن تجده في الأوسط، ولن تجده في المغني، ولن تجده في الاستذكار، ولن تجده في الكتب الكبار، وربما تقرأ الباب هذا والكتاب في الكتب الكبار فلا تصل ربما إن كنت مبتدئا إلى ما يدونه لك ابن عبد الهادي في هذا الكتاب الصغير. خذ مثلا مثال البيوع، وهي أشياء: بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظة يتأدى بها أو ما في معناه، بس هذا كتاب البيوع، هذا كتاب البيوع. أعطيك مثالا بس كذا، البيوع، ضع في رأسك هذا الكتاب الضخم في كتب الفقه، ربع الفقه يا أخوان، البيوع هذه كم؟ ربع الفقه. فالفقه أربعة أقسام: عبادات، معاملات، أنكحة، حدود وجنات وقضاء. الربع يتعلق بهذا: بائع، مبتاع، ثمن، مثمن، لفظ يتأدى به أو ما في معناه، يعني الصيغة. وقال أو ما في معناه إشارة إلى المعاطاة، لأنها قد لا تكون باللفظ. خمس كلمات، خمس إيه؟ كلمات، خمس كلمات. مثل كتاب الجهاد: مقاتل، مقاتل، مغنوم. فتجد الكتب الكبار تتلخص لك في ماذا؟ في حلقة تجعلها نصب عينيك. فأقول يا أخواني كتب السلف كتب عظيمة، وعلم السلف علم عظيم. أنا والله أرى أن هذه الكلية أنفع لك من كثير من المفردات. يا أخي، يا من أحب، يا محمد، يا أحمد، يا إبراهيم، يا علي، يا إسلام، يا طلعت، يا فلان، يا علان، يا أختي، يا أم عبد الله، يا أم عبد الرحمن، يا أم أنس، يا أم حذيفة، يا أم عمار، يا أباء، يا أعمامي، يا أجدادي، يا أبنائي، عليكم بأرض السلف لا تخرجوا منها. وكلما اقتربت من قلبها وعينها اقتربت من نبعها الصافي. ف فكنت بعيدا عن كثير من العكار وغيره. فاحرص على هذا ولا تخرج عن منهج العلماء ولا طريقة العلماء. فلان الفلان طالب علم جيد جدا، أقول يا أخي خلي هذا على جنب، اجعل أصدق والعلماء الكبار. إن احتجت إلى بحث عند هذا الطالب ولا شيء ما في إشكالية، إن قرأت قراءة الطلاع في بعض الأحيان ما في إشكالية، إذا كان طالب علم سلفي على طريقة العلماء. إنما يا أخي لا تأتي المجاهيل ولا أنصاف المتسلفين ولا ثلاثة أربائهم ولا 90%، إنما خذ المنبع الصافي الخالص. فهمت يا عبد الله يا درين؟ فهمت؟ فهمت يا أحمد خليل؟ فهمت يا إسماعيل؟ انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم. كتب السلف، منهج السلف يا أخواني، سلفيتنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي سلفية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. إياكم يا أخواني تجعلوا سلفيتكم سلفية هشام، فضلا بقى أن تجعلها كذا وكذا. ليست سلفية لا هشام، وليست سلفية ابن باز، وليست سلفية ابن عبد الوهاب، وليست سلفية كذا، سلفية هؤلاء مجتمعين، سلفية الجميع، ليست سلفية شخص ترجح بترجيحه وتخرج عن سلفيتك إذا اجتهد هو فأخطأ. إنما السلفية المتفق عليها من صدر الأمة إلى آخر ابن باز وابن عثيمين والفوزان وهؤلاء. فأنت مع كبار علمائك في كل عصر، إن لم يكن الفوزان الآن والحيدان والربيع وعبيده هم السلفيين، فمن يا أخوان؟ كن معه، بارك الله فيك، فهم يربطونك بمن سبق. هذا ابن إبراهيم نحن معه، رجل عالمي عالم سلفي، ولو أنك خالفت في بعض الأمور في مسائل الاجتهاد. فاحرصوا بارك الله فيكم وحافظوا على هذه الكلية، واحضروا يا أخواني مع النت وكثرة الشروحات عليه، احضروا يا أخواني من طلاب من الطلبة، احضروا من الطلبة. كان في طالب معروف مشهور محقق لمنهج السلف وكذا، لا بأس بالانتفاع به بقدر بقدر، لكن لا تجعله أصلا، لا تجعله أصلا، هو فرع يا أخوان، هو فرع، لا تجعله أصلا. واغتنم كلام العلماء الكبار، اغتنم كلام العلماء الكبار، واغتنم شروحات الكبار. نعم. قال نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه مداخلة واردة من الوراق من الأخ أبي عائشة، هل تسمح شيخنا بمداخلتي؟
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته أبا عائشة.
نعم. الله خيرا على هذا التنبيه والتوجيه وهذه الجملة الجميلة، وهي إنعامه بالسلف، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وجزاك الله خيرا على تحذيرك من أدعياء السلفية الذين كثروا لا كثرهم الله وهداهم الله.
أحسنت، جزاك الله خير، آمين.
نسأل الله شيخنا. سؤال بالنسبة لتفويض الصفوف يتعلق بالأطفال المميزين.
نعم.
بفضل الله تبارك وتعالى في المسجد عندنا يعني علمنا الأطفال ووجهناهم على المطارعة والمنافسة للصف الأول وعلموا قضاء الصف الأول.
نعم.
فأصبح الأطفال والحمد لله يتنافسون ويتارعون للوقوف في الصف الأول.
نعم.
لكن لا يقفون خلف الإمام، لا يقفون خلف الإمام، فأجد من الكبار من ينتقد هذا الفعل ويقول يعني الأطفال في الصف الأول ونحن نقف في الخلف، مع العلم أن الكبار لا يتارعون، بل كأنه يعني مطمئن من قلبه بأنه سيقف في الصف الأول.
نعم نعم.
فهنا يعني نترك الأطفال ونشجعهم على حفظ هذا أم نرجعهم في الصف الثاني، مع العلم أن هناك من كل الأحلام والنهى يقفون خلف الإمام.
نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
الله يبارك فيكم. أما عن جواب هذا السؤال فنقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا أولي الأحلام والنهى للوقوف خلف الإمام دعوة لهم وحث لهم، وليس نهيا أن يقف غيرهم في هذا المكان. فقال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ولم يقل لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لو كان لا يليني منكم إلا أولو أحلام يعني ولا أرجعنا الصغير، ولو أنه بادر وتقدم لأرجعناه، ولكن النبي حس على الصف الأول حثا عاما، يدخل في ذلك الكبار ويدخل في ذلك الصغار ممن ميز. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا لأن السلام على ذلك لا فعلوا، بل إنه يتقدم إماما إذا كان أقرأ من غيره وليس خلف الإمام، بل إنه يتقدم ليكون إماما وليس خلف الإمام. ودل على ذلك حديث عمرو بن سلمة وكان صغيرا صبيا ولكنه كان أحفظ قومه فكان يتقدمهم، والعلماء قالوا في هذا تقدم الصبي المميز لو كان هو الأقرأ، لو كان هو الأقرأ، فإن تقدم إماما فكيف لا تقدم خلف الإمام إذا كان؟ فهذا هو الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا المحل يتقدم فيه أولو أحلام والنهى ولو جاء الصغير قبلهم ويرجع الصغير، هذا اجتهاد لبعضهم ولعله ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يتفق مع الأدلة هو أن هذا المكان يكون عاما لمن تقدم ولمن ماذا ولمن سبق، إلا أن يكثر الصغار، فإذا كثر الصغار حتى وصلوا إلى صفوف فإنهم يجعلون خلف الرجال، فيكون الرجال أولا ثم الصبيان يكونوا خلفهم. أما الواحد الاثنين الثلاثة الخمسة إلى عشرة الذين يتنافرون بين الصفوف فإذا تقدموا فهم أولى للأدلة العامة، لذلك ولا أعلم شيئا يخرج عن هذه الأدلة العامة. أما التمسك بالحديث الواحد هذا وهو ليلني منكم الأحلام والنهى فليس فيه إشارة إلى تقدم الغير إذا سبقه إليه من هو أولى، وإنما في حث لأولي الأحلام والنهى، يا من أنت من الأحلام والنهى وأولي العلم حري بك أن يكون هذا المكان مكانك، وليس أن هذا المكان يحجز، بل سنتكلم عن مسألة الحاجز يكون هذا للكبير وهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بل عد العلماء ذلك غصبا، من خصص له المكان يكون هذا خلف الإمام فإن هذا من الغصب، وهل تصح صلاة الغاصب أم لا. كذلك أيضا قاعدة من سبق إلى مكان فهو أولى به، ومن سبق إلى شيء فهو أولى به، ولهذا قال النبي في منى مناخ لمن سبق. فهذه الأدلة والقواعد العامة تؤذن بأنه من تقدم إلى هذا المكان فإنه أولى به، وإن كان بعض العلم يرى خلاف ذلك، لكن هذا هو الصحيح. ولهذا نقول لأخينا أبي عائشة إذا تقدم الصغير كان مميزا، فإن صح أن يكون إماما ويتقدم وهو الأقرأ لمزية القراءة يتقدم إماما، فكذلك لمزية التقدم يتقدم ليكون خلف الإمام، ليكون خلف الإمام، ولا دليل يمنع، لا دليل يمنع، ومن كان عنده ما يمنع فليأتي به. أما النص الذي يمكن الاستدلال به فكما قلنا على هذا التوجيه، وهذا التوجيه بيانه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، شوف فتوى العلماء في هذه. نعم،
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى والأخرص الأطرم يحرم بقلبه ونيته وتصح ولا يحرك لسانه ولو كان يحسن بعض الحروف لعدم حصول المقصود بلسانه فيكون تحريكه عبثا لا يرجع بالكفاف.
طيب، ما حكم الأخرص؟ قال والأخرص اللي هو الأطرم. نعم،
يحرم بقلبه ونيته وتصح،
اللي هو ما يتكلم. نعم،
يحرم بقلبه ونيته وتصح،
يحرم بقلبه ونيته وتصح لأنه عاجز، يصح إسلامه وهو لا ينطق، صح إسلامه تصح صلاته لأنه عاجز، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
ولا يحرك لسانه ولو كان يحسن بعض الحروف لعدم حصول المقصود بلسانه فيكون تحريكه عبثا لا يرجع بالكفاف، فيحرم بقلبه لا غير، وهذا حكم أقواله عبث، وهكذا حكم أقواله عبث، فلسانه كأنه أحد أعضائه الأخرى.
الله أكبر، دقة يا أخواني، يا أخواني دقة، دقة يا أخواني، قفوا عند حروف العلماء. الأخرص تعلق بأحكام، واحد معناه، معنى الأخرص الأطر. طيب، حكم إحرامه بالتكبير يحرم بقلبه ونيته، هل هذا يصح؟ تصح لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. طيب، ولا يحرك لسانه. قال ابن إبراهيم ولو كان يحسن بعض الحروف، يعني مثلا لو كان يستطيع أن يخرج آ مثلا أو اللام أو الكاف، فلو كان لا يخرج إلا لام يقول لا 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 على اعتبار فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاع حرفا من أحرف فيأتي به فيلزمه ما يستطيعه. انتبهوا، لأن هذه بنحتاج في قواعد أخرى، في قواعد نستعمل فيها في مسائل نستعمل فيها هذه القاعدة، يأتي ما استطاع وما يعجز عنه يسقط. فهل نعمل هذه القاعدة هنا إنه يأتي باللام، باللام يقول لا لأنه يستطيع اللام، أو كا لأنه يستطيع الكاف، ويسقط عنه سائر الحروف، فيكون اتقى الله ما استطاع وأتى بما استطاع، وما لم يستطعه يسقط عنه كما قد نستعمله في بعض المسائل الأخرى. انتبهوا، قال ابن إبراهيم ولا يحرك لسانه ولو كان يحسن بعض الحروف. لماذا لا نعمل هذه القاعدة؟ لعدم حصول المقصود بلسانه، لأن المقصود هنا التكبير وليس المقصود أن تأتي بالحروف الألف واللام والكاف والباء وكذا حتى نقول يأتي بالحرف الذي يستطيع، إنما حصول هذا الله أكبر. ولهذا مر معنا أنه لو قال الله أكبر، نحن أتى شوف بالحروف كلها لكن على غير وجهها الصحيح ما أجزأت، أو أكبر ما أجزأت، أو إكبار ما أجزأته، فكيف إذا جاء باللام؟ فيكون نطقه وتحريكه عبثا لا يرجع بالكفاف، يعني بالكفاية. المطلوب تعظيم الله عز وجل بهذا الله أكبر، الله أكبر يبقى صحة. فإذا لم تستطع هذه فلا يجزئك بعضها، ولهذا فقول الله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكون بنطق بعض الحروف بل بنية ذلك بالقلب، لأن الحرف لا يتأدى به المراد فيكون الحرف كعدمه، ولهذا كان عبثا فيحرم بقلبه لا غير. وهكذا حكم أقواله عبث، إذا جاء لا إله إلا الله فقال لا 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 أو ها 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 ما يصلح، إنما يحرم بقلبه، ينطق بقلبه، يقرأ الفاتحة بقلبه وغير ذلك. فلسانه كأنه أحد أعضائه الأخرى، يعني كاليد وكالرجل. هل النطق يكون باليد والرجل وكذا؟ لا، لسانك أحد الأعضاء الأخرى، لم يعد لسانا يتكلم به لأنه ما في ماله كلام، فيكون كالأعضاء. شوف انظر إلى القياس، فيكون لسانه كأحد الأعضاء الأخرى، لا فرق بين لسانه ويده. فهل التكبير محله اليد يا إسلام؟ هل التكبير محله الرجل؟ التكبير ليس محله لسان الأخرس، لأن لسانه هنا لا يتأذى به اللفظ الشرعي، فكان كاليد وكان كالرجل. شكل عقليتك، لأن هذا تحتاج في مسائل أخرى. ولهذا نظر العلماء نظر يشكل عقلية. ولهذا يا أخواني من يحفظ متنا في الفقه ليس فقيها، إنما من يفهم ويستشكل ويعرف وجه الدليل ويعرف الخلاف والإجماع ويعرف مناط الخلاف هو هذا الفقيه اللي بتتشكل عقليته. يعني على أي أساس بنى العلماء كلامهم هنا في مسألة الأخرس؟ وإنه حتى لو أتقن أو كان يستطيع أن ينطق بعض الحروف، لو كان يستطيع أن ينطق بعض الحروف، على أي أساس بنوا هذا؟ أن المراد هو حصول اللفظة هذه الله أكبر ولا يجزئ غيرها، فلما كانت لا تتأدى بهذا فلا يجزئه أن يأتي ببعضها ولا يكلف بذلك، ولا يكلف بذلك. ولهذا أنا ما زال يشكل عندي مسألة كلام بعض الفقهاء، إذا كان الرجل أصلع من شعر مطلقا فقال ويمر الموسى، هذا مشكل علي، وأنا مع من يقول لا يلزم بمر الموسى لأنه لم يعد محلا، لأن المراد بالموسى أليس حلق الرأس، حلق الشعر؟ فإذا لم يكن شعر فهل مراد إمرار الموس على الرأس أو المراد الحلقة والتقصير؟ مراد الحلقة والتقصير، فلم يكن هناك شعر هو محل حلقة والتقصير، فما الفائدة؟ نعم.
قال
الله أكبر. نعم، هذا كلام عظيم، كلام عظيم في إيه؟ تشكيل العقلية، تشكيل عقلية طالب العلم. نعم.
قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما الأخرس لا
يقرأ. جبت الفتاوى يعني. في فتاوى؟ في نعم، في 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 نعم، في فتاوى كثيرة. فتاوى تقدم الصبي خلف الإمام. نعم، أيوما يقدم؟ قل أحلام أنه يقدم الصبي. نعم.
قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما الأخرس لا يقرأ ولا يسبح ولا يكبر ولا يأتي بذكر، يسبح بقلبه وتحريكه لسانه عبث، وربما يقال إنه إذا حركه وأكثر يبطل الصلاة لأنه عمل من الأعمال، وإن كان وجد منه بعض الكلمات فهو متكلم بكلام يبطل ولا صار قولا.
الله أكبر، هذا عمل فيكفي اتيانه بالمشروعات في قلبه. انتبهوا، يعني قلبنا المسألة الآن من كونه لا يأتي به لأن كلام عبث إلى كونه يمكن أن يبطل الصلاة. لماذا؟ قال لأنه ربما يقال إنه إذا حركه وأكثر أكثرت هيك يقول لا 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 وهكذا، لأنه عمل من الأعمال، لأنه ليس كلاما، لأنه عمل من الأعمال، وإن كان وجد منه بعض الكلمات فهو متكلم بكلام يبطل ولا صار قولا. يبقى القدر الذي خرج منه يبطل، وليس القدر الذي حصل منه هو قول تصح به الصلاة، هذا عمل. نعم، فيكفي اتيانه بالمشروعات بقلبه. نعم. وإن قدر
على النطق بالله نوى أكبر، والغالب أنه لا يقدر، والمراد بالذي بأصل الخلقة، وكثيرا ما يكون الحرص لا ينطقون.
طيب، هنا مسألة دي جديدة، قال وإن قدر على النطق بي الله نوى أكبر والغالب أنه لا يقدر. طيب إحنا قلنا لابد يتحصل بي الله أكبر، طيب إن قدر على الله ولم يقدر على أكبر، والشيخ يقول الغالب أنه لا يقدر، لأنه من قال الله قد يقول أكبر، ولكن قد يحصل هذا بالفعل. فعلا الإنسان قد يقدر على عبارة مش كلمة، ولا يقدر على كلمة. هؤلاء أحد إخوانكم أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، أصيب بجلطة. هذا الأخ يعني أسلم عليه كل فترة، واتصل علي أصيب بجلطة وتوقف لسانه عن أي شيء. تعرفوا إلا يا أخوان، إذا اتصل علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف كم، شوف العبارة دي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هذا ها 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 ولا حرف واحد، ولا شيخ، ولا ازيك، ولا كيف حالك، ولا أي شيء مطلقا، ولا حرف يخرج منه. وسبحان الله الذي يخرج منه عبارة كاملة السلام وكاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك ولا حرف واحد. اي والله يا اخوان، اية من آيات الله، يعني الجلطة اللي منعته من كلام، لما لم تمنعه من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ عجيب. فممكن لكن هذا ليس بالغالب، هذا نادر جدا. فان قدر على الله، فقال وإذا قال نطق بالله نوى أكبر. ليه؟ لأن الله لفظ مفيد بخلاف الحرف اللي سبق معنا، ولا يحرك لسانه ولو كان يحسن بعض الحروف، فما تعلق بها، لأن حرف لا معنى له في نفسه، إنما الكلمة لها معنى، فيقول الله وينوي أكبر هنا، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى هنا لأن اللفظ له معنى. الله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. يعني تعلمنا منكم قبل ذلك أن اللفظ ولا يسمى هذا كلام عند العرب إلا إذا كان مركب.
صح. يفيد من حيث هو عند الاختيار كلام مفيد هذا المركب، لكن هنا منعه من التركيب عدم الاستطاعة، فأتى من ما استطاع. هو لفظ مفيد الله معروف، ثم ينوى أكبر، هذه غير. في لو قلنا هل هذا يسمى كلاما تاما؟ لا، ما يسمى كلاما تاما، إنما هنا أتى ما استطاع بلفظ مفيد، لفظ مفيد، فهو لفظ في حد ذاته مفيد. الله علم على المعبود سبحانه وتعالى، لكن ما استطاع أن يأتي بأكبر. نعم.
يعني لماذا لا يلحق بالحروف؟
لماذا لا يلحق؟ هذا هنا ما يلحق بالحروف، هذه كلمة، هذه كلمة تامة
لكن لم
كاملة،
لم تفد شيئا.
بالمجموع تمامها أن ينوي أكبر، فأفادت باعتبار حكمها، باعتبار حكمها عند الله، باعتبار حكمها عند الله، وأنه نوى أكبر فأجزأت بحكمها من جهة الحكم. إنما من جهة لو جاء واحد يقص على هذا فيقول إذا لماذا تمنعون من أن نقول الله 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 ذكرا؟ نقول الله 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 ذكرا لم يرد، ولأنك ما أفدت شيء، إنما هنا حكم الاضطرار ليس حكم الاختيار. فهي عند الله سبحانه وتعالى أفادت من جهة الحكم. نعم.
قال الإمام المجدد ويسن
شيخ النذر.
نعم
شيخ النذر.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فهل هذا جائز؟ قال الشيخ: هذا يقوله بعض أهل العلم، ويرى أن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا القول فيه نظر.
نعم.
والأصح أنهم إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم.
نعم.
لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم، فلم يجوز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك.
تمام.
ولأن في تأخيرهم تنفير لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها، فلا يليق ذلك.
نعم. تبات يا أبا عائشة، هذا نص الجواب الذي ذكرنا، أدلة العامة والقواعد الكلية وكذا، وإن كان البعض يقول إيه بأنه يؤخر. نعم.
ولكن لو اجتمع الناس بأن جاءوا مجتمعين في سفر أو لسبب، فإنه يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم النساء بعد،
لأن هنا تساوت الحقوق بقى. نعم.
ثم النساء بعدهم.
ما يجيش بقى واحد احنا داخلين كلنا المسجد في وقت واحد والأحلام أنه ناس كبار بقى السن، يقوم الولد يقفز مع على رؤوسهم ويجري ويوقف فين؟ ورا الإمام. لا، طالما تساوينا في الدخول والأسبقية، وكون هذا أنشط من هذا ولا يقفز فوق رأس هذا ما يصلح. نعم.
إذا صادف ذلك وهم مجتمعون، أما أن يؤخذ من الصف ويزال ويصف مكانه الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك لما ذكرنا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:
وأقول لك احفظ دليل التقدم إماما، لأن هذا من الأهمية في هذه الفتوى بمكان. يعني أنت تتكلم الآن عن كوني الصغير إذا تقدم وهو مميز خلف الإمام، كيف إذا كان هو الإمام ويتقدم على غيره إذا كان أحفظ؟ إذن صار هذا أن التقدم يكون بتحقق سببه، فمن كان أقرأ تقدم ولو كان الأصغر، ومن كان الأسبق إلى هذا المكان فهو الأولى وإن كان هو الأصغر. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فالمراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم، لأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية التي
تمام.
ذكرنا.
تمام. هذا كلام ابن باز رحمه الله. عجيب الرجل ده يا أخواني، يعني سبحان الله اختياراته دقيقة. مسألة الماشي والراكب إلى المسجد أيضا فيها نفس المسألة، يعني الأكثر على أنه الأجر هذا يكون منوط بالماشي وكذا، لورود بعض الأحاديث تدل بظاهرها على ذلك، مثل حديث الرجل الذي كان يمشي ولا يركب، ولما قيل في ذلك فذكر الحديث، وهذا يعني عمل بعض الصحابة. ولكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كلام في هذا، وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز لما سئل عن مسألة السيارة في أحد دروسه في الجامع الكبير، فقال السيارة مثل الماشي في أجر ذهاب إلى المسجد، وفضل الله عز وجل واسع. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول الظاهر أن دوران العجلة بمثابة القدمين، دوران العجلة بمثابة القدمين. لا شك لا شك ولا ريب أن الماشي هذا أفضل من جهة، يعني أفضل من جهة إيه؟ أولا يحقق الأجر الوارد في الحديث بالظاهر، يعني ما يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى اجتهاد، الماشي ما يحتاج إلى اجتهاد في المسألة، حصل الأجر بإيه؟ بلا خلاف، صح؟ أما الراكب اللي حصل الأجر وكذا محل نظر واجتهاد. ولا شك أن من يحقق الصفة التي لا اجتهاد فيها ونظر أولى ممن يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى نظر. نعم العثيمين.
شيخ العثيمين سؤالي، يقول في السؤال الأول السائل يقول هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف؟ فأجاب بقوله الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم الرجل أو لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولأنه فيه اعتداء على حق الصبي وكسرا لقلبه وتنفيرا له عن الصلاة وزرعا للبغضاء والحقد في قلبه، ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة، ولكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب. سؤال آخر، ما حكم منع الصبي من الجلوس في الصف الأول؟
يعني لو كانوا في الصف الأول مثلا لا بأس أن نفرق بينهم حتى يحصل لعب، لكن نحافظ على صفهم الأول، فمثلا أربعة يكونوا مجتمعين بجوار بعض، فنقول لا يأتي رجل كبير نوقفه بين الأربعة. نعم.
السؤال الآخر، ما حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ قال لا يمنع الصبيان من الصلاة في الصف الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية، أما ما داموا مؤدبين فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
نعم.
وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيرهم، فإذا قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، فالجواب أن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام والنهى على أن يتقدموا. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى لكان هذا نهيا عن تقدم الصبيان للصف الأول، ولكنه قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في الصف الثاني ويترتب عليه لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في
يعني
الصف الأول.
المهم هذا خلاصة الشيخ كالتي سبق. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا،
هذا يتعلق بالتكبير أيضا من جهة الجهر والإسرار، أما الإمام فيجهر وأما المأموم فيه فيسر. نعم.
ويسن بالتسميع وبالتسميع لقوله
بالتسميع يعني سمع الله لمن حمده. نعم.
لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال الشارح
ويسر مأموم، أعد العبارة يعني أكمل العبارة كلها،
ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة ويستقبل ببطنها القبلة إلى حد من كبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انتبهتم إلى علة الرفع هنا؟ علة الإشارة بالسبابة إلى الوحدانية، معروفة. طيب ويرفعهما، يعني هذه أحد من كبين إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين رب. هذه أمور وعلل أو حكم أو حكم ليس منصوصا عليها، لكن لا ترد طالما أن لها وجها، فإن من الحكم ما قد نص عليه، ومن الحكم ما يكون محل اجتهاد والنظر. نعم.
قال الشارح: ويسن جهر الإمام إلى آخره، يسن للإمام رفع الصوت بالتكبير كما يسن في حقه رفع الصوت بسمع الله لمن حمده، لقوله إذا كبر الإمام وإذا قال سمع الله لمن حمده، فدل على أنه يكبر تكبيرا يسمعون.
هذا وجه الاستدلال، لماذا قال ابن عبد الوهاب وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، لأنهم ما يستطيعون قول ربنا لك الحمد أو التكبير خلف الإمام إلا بالسماع، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: فإنما جوع الإمام لتبني، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. معناه أنه يرفع صوته بهذا التكبير وهذا التسميع وغيره من الذكر الذي يؤذن له أن يرفع فيه حتى يقتدي به المأموم. طب المأموم على ما يرفع؟ المأموم ما يرفع، المأموم ما يرفع صوته، لأنه ما في داعي إلا التشويش. ولهذا عادة كثير من الناس اليوم خصوصا في تكبيرات العيدين والجنازة نجد الناس يرفعون أصواتهم الله أكبر، ولهذا شرع الإنسان ينبه على هذا الموضع أنه محل مخالفة عند الناس إذا جاء يصلي جنازة فينبه فيقول التكبير في السر، أو صلاة العيدين فيقول التكبيرات في السر وهكذا. نعم، بحيث يقولون كقوله
بحيث
فدل على أنه يكبر،
فدل على أنه يكبر تكبيرا يسمعونه، بحيث يقولون كقوله الله أكبر وربنا ولك الحمد.
نعم.
ويسر مأموم ومنفرد، أما المنفرد والمأموم فيسن الإصرار في حقهما،
لأن ليس الجهر في ذلك حكمة إلا التشويش، ولا ينبغي أن يشوش المصلي. نعم.
ويرفع يديه ممدودتين.
نعم. ممدودة. نعم.
إشكال حول السؤال الماضي.
نعم.
من الأخ أبا عائشة يقول: قلتم بارك الله فيكم لو كثر الأولاد في الصف الأول نجمعهم في صف خاص بهم، فما الدليل على ذلك؟
أن ترتيب الصفوف كان الكبار ثم يليهم الصغار ثم النساء، ولهذا قالوا في ترتيب صلاة الجنازة أنه إذا جاء الكبير والصغير وكذا قدمنا الكبير ثم الصغير. هذا إذا كان هناك كثر من صبيان المسلمين يأتون المساجد ولا تخلفون عن الصلاة المميزين يعني، فيجعل الكبار أولا ثم الصغار، هذا عند اجتماعهم جميعا وحضورهم إلى المسجد فيرتب هكذا. أما إذا كان الأحد والأفراد فإنه يتقدم الواحد حيث تقدم به مقامه ومكانه. نعم.
شيخنا شكرا. من الأخ فاروق من الحمول يقول: جاء في السنن بسند صحيح أن نويه بن كعب اجتذب عباد بن قيس.
أعرف هذا هو مذهب، هذا هو مذهب بعض الصحابة، لكن لا دليل على ذلك. نعم، هذا اجتهاد. نعم.
يعني وجاء في مسلم ليالين منكم الأحلام والنهى، وجاء في مصنف.
خلاص عرفنا الحديث ليالين منكم. نعم. وجاء في المصنف.
وجاء في المصنف باب إخراج الصبيان من الصف، وساق أثار عن حذيفة وعن عمر بإخراج الصبيان وبهذه الأدلة، فبأي دليل أجل
تحمل هذا؟ يحمل هذا على ما إذا كانوا متساوين فيخرج الصبي من هذا، فيخرج هذا إذا كانوا متساوين، إنما إذا ما كانوا متساوين وكانوا سابقين فما الدليل على خروج عن العموم؟ ما في دليل على إخراج عن العموم، ما في دليل عن إخراج عن العموم، لأن النبي قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الناس لفعلوا. وهذا ليس دعوة للكبار فقط، هذا ليس دعوة للكبار فقط، ولكن يحمل يا أخ فاروق رجع أبي أو فعل بعض الصحابة على ماذا؟ على الوضع الذي لا يكون من حق صلاة القدر. أنا الآن أؤخر الصغير، ولا أؤخر الصغير، أؤخره متى؟ أؤخره إذا أقيمت الصلاة فصار فعمد وقفز وقف الصف الأول، فحينئذ أؤخره أو أقدم الكبير. لماذا؟ لأن وقت الإقامة قفز، فيحمل ما فعل الصحابة على هذه الصورة. ليس أنه تقدم فوقف خلف الإمام، أنه يؤخر، ليس كذلك، إنما يحمل هذا على ما إذا كان تقدم من هؤلاء الصبيان يقتضي إرجاعهم، وهذا حاصل الآن. الآن قد تجد عند الإقامة يقفز بعض الصغار فيقفون في الصف الأول فترجع الصغير، إنما إذا تقدم هذا المكان فنصوصه كلها تدل على هذا، تدل على هذا، على أنه أولى بهذا المكان من غيره، وهو مميز أحكامه في الصلاة كأحكام غيره. على ما يفرق بين الكبير والصغير؟ ما في فرق، لا يفرق بين كبير وصغير في هذا. على ما يفرق؟ بل نقول يتقدم إماما إذا كان الأقرأ. ولهذا وليؤمكما أكبركما، هذا إذا كانوا في القراءة متساوين، أما إذا كانوا غير متساوين فالنص الآخر يؤم القوم أقرأ من كتاب الله. فيحمل فعل الصحابة هذا على هذا الأمر، على أن هذا التقدم يرجعون الصغار، هذا إذا كانوا متقدمين من غير ماذا؟ موجب. طيب إذا كانوا، لو افترضنا أنهم لا، أن بعض الصحابة رأى أنه يرجعه مع تقدمه، فنقول هذا اجتهاد، ولكن أنا أستبعد أن يكون مثل هذا، والله أعلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع إلى آخره. قال: يرفع يديه إلى فوق إن لم يكن
في الأوسط أو شيء، المسألة هذه أو نعم.
قال: علق الشيخ: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع. قال: يرفع يديه إلى فوق إن لم يكن عذر يمنع وصولهما إلى هذا أو يكون أكثر، فإن كان
إلى فوق أي لحد المنكبين. نعم. إلا إذا كان هناك عذر يمنع من الوصول يدين إلى مثل هذا. نعم.
أو يكون أكثر، فإن كان هناك مانع يمنع المقدار فكونه أكثر أو أقل لا بأس به.
تمام. طالما في مانع يبقى فاتقوا الله ما استطعتم.
ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كأنه رفع الحجاب قبل موجود ورفع ودخل.
كأنه رفع الحجاب قبل موجود، يعني هو كان موجودا قبل ثم رفع ودخل. نعم.
كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، رفعها إشارة إلى أن معبوده واحد، فيجمع ما بين ما في القلب من اعتقادها وبين الإشارة إليها بالأصبع الواحد، وهذا أتم كما تقدم.
نعم. يقول: كما أن السبابة إشارة الوحدانية، رفعها إشارة إلى أنه معبود واحد، فيجمع بين ما في القلب من اعتقادها وبين الإشارة إليها بالأصبع الواحد، وهذا أتم كما تقدم. ولعله يعني يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال: اللهم بلغت اللهم فاشهد، وصار يشير إلى السماء بإصبعه وينكثها في الأرض. نعم. فكأنه يعني إذا أراد الإنسان تحقيق شيء وكذا أشار، مثل أيضا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى العينين وإلى الأذنين تحقيقا للصفة. فإذا أشار أيضا إلى الوحدانية بالأصبع فهذا لا بأس به، ولكن لا أعلمه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بصفة خاصة لا أعلمه مرفوعا، لما الإشارة إلى وجوده في وعلوه هذا حصل. وكذلك أيضا في حديث أنس الصحيحين لما جاء الرجل وقال: فادعوا الله أن يغيثنا، وأشار النبي بالسبابة إلى، فهذا لا بأس به. فمثل هذا أيضا إذا أشار الوحدانية بالسبابة مثل هذا يعني يستأنس له بهذه الأدلة. نعم.
قال الإمام المجدد: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. قال الشارح:
ثم يقبض كوعه نعم.
الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. قال الشارح: ثم بعد فراغه من تكبيرة الإحرام يسن أن يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، يقبض كوعه يسراه بكف يمناه، يقبض كوع يسراه بكف يمناه. والكوع هو العظم الذي فيه.
نعم. ما الكوع؟ يحتاج يفسر الكوع، لأن عند العامة ما الكوع يا أخواني؟ الكوع والمرفق، ده عند العامة. ولهذا فعلا تجد بعض الناس، بعض الناس في الصلاة يأتي بيده اليمنى على الكوع الأيسر اللي هو عنده الكوع وهو المرفق، فتراه يفعل هكذا، ولربما استدل بهذا. نعم، فلهذا لزم بيان ما معنى الكوع. نعم.
والكوع هو العظم الذي في أعلى الذراع مما يلي الرسغ، ومقابله العظم الثاني من جانب
الذي يلي في أعلى الذراع مما يلي الرسغ، ومقابله
العظم الثاني من جانب الخنصر، ويقال له الكرسوع.
الكرسوع.
فالكوع والكرسوع هما طرفا الزندين.
طرفا الزندين. يكون الكرسوع ما كان من جانب الخنصر، ويكون الكوع ما كان من قبل الإبهام.
والقبض هو إمساك الشيء بيده.
نعم.
قال ويجعلهما تحت سرته، وبعد القبض باليمنى على اليسرى،
وسواء جعل الكف على الكف مع الإمساك هذا، أو جعل الكف على الرسغ مع شيء من الذراع، كل هذا لا بأس به. نعم.
قال ويجعلهما تحت سرته، وبعد القبض باليمنى على اليسرى يجعلهما تحت سرته، وهو قول المشهور في المذهب، وفي روايات أخرى عن أحمد رحمه الله على صدره، وفي روايات أخرى أنه مخير.
نعم.
وقبض كوع اليسرى بكفه اليمنى اتفقت عليه الأحاديث.
قال وبعد القبض باليمنى على اليسرى يجعلهما تحت سرته، وهو قول المشهور في المذهب، أي في مذهب أحمد، وفي رواية أخرى عن أحمد على صدره، وفي رواية أخرى أنه مخير. وقبض
كوع اليسرى بكفه اليمنى اتفقت عليه الأحاديث ولا نزاع فيه، إلا أن يكون شيئا شاذا.
يعني هذا هو الثابت، القبض هذا حديث أبي حميد السعدي وغيره، إنما أين يضعهما فاختلفوا، فمن من قال تحت السرة، ومن من قال على الجانب الأيمن، ومن من قال على الصدر، وهذا الأقرب للسنة، هذا الأقرب للسنة يكون ذلك على الصدر، هذا هو الأقرب. نعم، لورود بعض الأحاديث في ذلك.
لكن اختلف في موضعهما بعدما يقبض كوع يسراه بكف يمناه وجعلهما على مقدم بدنه، هل محل ذلك ما تحت السرة أو على الصدر؟ ذهب جماعة وهو قول كثير من أهل الحديث إلى أنه على الصدر، لما في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه على صدره، وهي زيادة على رواية الجماعة الذين لم يذكروا موضعهما، والزيادة من الثقة مقبولة. والرواية الأخرى أنه يجعلهما تحت السرة لخبر علي رضي الله عنه وغير ذلك من آثار عضدته وقوته. وابن القيم رحمه الله تعالى قرر في كتابه البدائع، وذكر أيضا شيئا من ذلك أظن في كتاب الإعلام بما حصله، أن الرواية عن وائل رضي الله عنه فيها شذوذ، ورجح جعلهما تحت السرة، وقال فيه حديث علي ومعضوض بغيره. وكل هذا من باب الاستحباب والندب لا من باب الوجوب، فالقائلون إنه يجعلهما تحت السرة عندهم أنه تارك للمندوب، وإلا فهو جائز، وكذلك عند أهل القول الآخر.
نعم، ولكن أقرب كما قلنا على صدره. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. قال الشارح ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، السر في ذلك أنه ذل بين يدي رب العالمين، وذلك أن المصلي أمسك جارحتي العمل والتصرف إحداهما بالأخرى وضعهما على صدره أو ما تحته، كفا للنفس عن أي تصرف أو حركة، تعظيما لمن مثل بين يديه طاعة وذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى.
سبحان الله، سبحان الله، انظر إلى التعليلات يا أخوان، يعني التعليل في رفع اليدين، والتعليل في وضع اليدين هكذا. فابن عبد الوهاب قال ومعناه ذل بين يدي ربه، ابن إبراهيم قال وذلك أن المصلي أمسك جارحتي العمل والتصرف، فالتصرف العمل يكون بماذا؟ بالجارحتين أو بإحداهما، فهو هنا أمسكهما ووضعهما على صدره أو ما تحت، كفا للنفس عن أي تصرف أو حركة، وهذا غاية ما يكون منه الذل. إذا كان الإنسان قائما فأذل صورة الإنسان هو قائم أن يكون بهذه الصفة، إنما أذل منها إذا سجد، لكن هذا موضع آخر، إذا نزل على الأرض فأذل ما يكون وهو قائم أن يمسك إحدى اليدين بالأخرى تعظيما لمن مثل بين يديه طاعة وذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم نعم.
ذكر حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان خلف الرجال ثم النساء، ثم قال: وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه. وعن ذر بن حبيش وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه. وعن ذر بن حبيش وعن أبي وائل مثل ذلك. وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبه وعبثه، أو يكون كثرة التقدم له في الصف مع الشيوخ. والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب، والله أعلم.
نعم، يعني ابن عبدالبر ذكره على معنى ثبات يا فاروق. ابن عبدالبر بتاعك بقى الآن ذكر لمعنى، يعني أن هذا الأثر ورد عن الصحابة يحمل على معنى معين، يحمل على معنى معين يقتضي التأخير. وكما قلت لكم نحن نؤخر الصبيان أحيانا لكن لمعنى غير التقدم إلى هذا المكان، غير التقدم إلى هذا المكان. أما التقدم لهذا المكان فإنه يكون لمن لمن سبق. و ذكر في الكافي لابن قدامة، ابن قدامة ذكر في الكافي: فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، لما روى أبو مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، ثم قال: هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. رواه أبو داود. وفي الشرح الممتع لابن عثيمين قوله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يليه أي يلي الإمامة في الصف. انتبه يا أبا عائشة. يليه أي يلي الإمامة في الصف إذا اجتمع رجال ونساء صغار أو كبار الرجال وهم البالغون، لأن وصف الرجل إنما يكون البالغ، فإذا أراد أن يصف تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ثم النساء في الخلف. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلي منكم أحلام والنهى، وهذا أمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. طبعا هذا محمول عليه على اجتماع هؤلاء بهذه الكثرة بحيث يكونون صفوفا. وقال النووي في المجموع: وإن حضر رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم رجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما ذكره المصنف. وقال أيضا: قال أصحابنا هذا كله مستحب ومخالفته مكروهة ولا تبطل الصلاة. يبقى إذن هذا في حديث الأشعري رضي الله عنه. والله أعلم.
وأيضا
هذا كلام منقول من بعض الفتاوى الذي ذكرته. نعم.
ابن حجر الهيتمي يقول في الفتاوى: والصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجز لهم إخراجهم. كذلك المجد بن تيمية أيضا في ذكر المرضي في الإنصاف يقول: الصبي لا يؤخر عن مكانه الذي سبق إليه، وهذا هو الصواب.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني يؤخذ من كلام الشيخ محمد إبراهيم ما تعليق على كلام الشيخ محمد أن هذا ذل بين يدي الله أن يقف ويكف جوارحه على تحريم الوقوف انتباه كما يحدث في بعض الجيوش، يعني
تحريم الوقوف
انتباه
ليس لهذه العلة، ليس هذه العلة المشابهة، ليس المنع في الوقوف أو التحية بالوقوف انتباه ليس المنع منها مشابهة، وإنما المنع منها أنها تحية غير شرعية وهي تحية الأعاجم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. وقال أنس: كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. فالتحية بالقيام لا تجوز. وقد جاء عند البخاري أيضا: لا تقوم كما يقوم الأعاجم، وأشار أن يجلسوا. كما أنه لا يحيى بالإشارة فالإشارة وحدها تحية غير جائزة، والقيام وحده تحية غير جائزة، فكيف بالإشارة والقيام؟ لكن إشارة مع السلام، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لا بأس به، لكن القيام أن تحيي بالقيام مثل ما يحيي البعض إذا دخل مثلا رجل كبير فقاموا له ثم جلسوا، قاموا له وليس قاموا إليه، قاموا إليه يجلسوا، قاموا إليه يسلموا عليه، صافحونه مثلا ويجلسون في كذا، إنما قاموا إليه مجرد أن يقوم فقط ويحيي بالقيام ثم أجلس، هذه تحية أهل الجاهلية ليس تحية المسلمين. فالمنع لورود النص الخاص في هذا. نعم
شيخنا، يعني إذا كان قائما ولكن يحييه فقط ب،
ولهذا هو إذا قام شد نفسه وكذا، هذا ما في موضع زل، هذا ده بالعكس بيرفع رأسه وبيرفع كذا، يعني هذا قد يكون يعني أيه، والانتباه فيها إرسال اليدين ما فيها ضم اليدين. نعم
المقصد شلون،
بس هو دائما أحمد بيحب يدخلها في الجنايات على طول
من جزء المعنى.
نعم
قال الإمام المجدد رحمه
الله، لكن كفى بها مخالفة، كفى بها في الجناية أنها ليست تحية المسلمين، ما هكذا ينبغي أن تكون تحية المسلمين. نعم
غالبا الشيخ نستخدم لتسوية الصفوف يعني،
في إيه اللي هي ماذا
هذه
الهيئة، لا 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 لا, لا تحية خاصة من غير صف ولا شيء
في الطابور يا شيخنا، بتبقى هذا غالبا
لا هي حقيقة هذه من مواردها.
نعم
لكن هي تحية نفسها في نفسها، هذه تحية خاصة، هذه تحية خاصة ولو كان وحده، ولا يجوز التحية بالقيام، ما يجوز.
نعم
نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سباباته. قال الشارح، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة لأنه أدعى إلى خشوعه بخلاف نظره من هنا وهنا، فهو مما يشوش على خشوعه، وكلما كثر المنظور تفرق النظر، وكثر انتقاش المرئيات في القلوب، فإن النظر إلى موضع واحد يقل فيه التفكير والتشوش. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فأنزل الله، قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فطأطأ، إلا في التشهد فينظر إلى سباباته. لكن يستثنى من هذا حالة واحدة، وهي ما إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سباباته، لحديث ابن زبير رضي الله عنهما لا يجاوز بصره إشارته.
نعم.
والسر في هذا أنه أتم للإخلاص لله سبحانه بالوحدانية.
سبحان الله، يكون يعني يشير إلى، يكون ينظر إلى موضع الإشارة، فكأنه يعني اجتمع له النظر مع الرفع، فيكون هذا أتم للإخلاص لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. انتبهوا لهذه الأسرار، وإن لم يجزم بها إلا أنها إلا أن لها المعاني المقبولة، فينتفع الإنسان بمثل بيان العلماء لهذه الحكم. فيستحب النظر إلى موضع سجوده في كل حالة الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سباباته، يعني وهو قائم ينظر إلى محل السجود، وهو راكع ينظر إلى محل السجود أو ما يقابله، وهكذا يقول، لأنه أدعى إلى خشوع بخلاف نظر منها هنا من هنا وهنا، فهو مما يشوش عليه على خشوعه، كلما كثر المنظور تفرق نظر، إلا أنه ورد السنة بأنه قد ينظر أمامه بعض الأحيان يعني للحاجة، ولهذا ورد في الحديث أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي باضطراب لحيته، كذلك أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فوجد نخامة في جدار المسجد. المهم أنه لا يرفع بصره، هذا ممنوع، لكن العلماء قالوا يستحب أن يكون نظره إلى موضع السجود، واستدلوا على ذلك ببعض الأمور، لكن لو أنه نظر أمامه عند الحاجة أو بعض الأحيان فهذا لا بأس به لورود ما ذكرت لكم من أدلة مما يدل على ذلك. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي ينزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد،
ثم يستفتح
ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك أي ينزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. وقوله نعم. وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. قال الشارح ثم يستفتح سرا بعدما يكبر يستفتح، والسنة ألا يجهر بالاستفتاح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، والتسبيح معناه التنزيه أي ينزهك عما لا يليق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد فيكون بمعنى سبحان الله وبحمده. وتبارك اسمك هذه الصيغة جاءت في النصوص في حق الرب وحده،
يعني يكون الجمع هنا بين التسبيح والتحميد، بين إثبات الكمال وبين تنزيه الله عن النقص. نعم.
وتبارك اسمك هذه الصيغة جاءت في النصوص في حق الرب وحده، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين في آيات، وهي على وزن تفاعل من البركة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تعاظم يريد بيان صيغة التفاعل، وإلا فالبركة كثرة الخير والنفع ودوامه. واسمك
وهي على وزن تفاعل من البركة تبارك، وهذه لا تكون إلا لله خلاف باركة. وجاء عن ابن عباس تعاظم يريد بيان صيغة تفاعل، وإلا فالبركة كثرة الخير والنفع ودوامه. نعم
شيخنا التسمية باسم البركة،
يعني أصل البركة هي كثرة الخير وكذا، فيبقى تبارك يعني أنه كثر خيره وتناهى وصل إلى غاية عظيمة، وليس أن تعاظم هي معنى تبارك، إلا أن يقال تعاظم بركة. نعم. لكن هو يقول شيخ ابن إبراهيم يقول يريد بيان صيغة تفاعل أي تعاظم بركة. نعم. تقول لي يا إسلام
بالنسبة شيخنا الاسم بركة ومبارك هل تمنع كتبارك؟
لا لا. نعم
يعني تمنع من باب التزكية،
لأن المبارك ليس يختص بها الله عز وجل، هذا عمل مبارك، هذا مكان مبارك، هذا رجل مبارك، فهو مشترك
كالتزكية يعني،
لكن يدخل في بيان حكم الأسماء التي فيها تزكية، فالبعض يقول على الكراهة، لكن ليس في معنى تبارك. تبارك هذا يختص بالله عز وجل. ولهذا أذكر وإحنا في المملكة نزل بيان كان فيه فنادق كثيرة، فندق تبارك، فندق كذا، دار تبارك لكذا، منعوا هذا الاسم، أنزلوا منشورا بمنع وضع اسم تبارك على أي شيء. ما
قال واسمك هذا مضاف مفرد فيعم جميع الأسماء كبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والمعنى بلغت أسماؤه في الكثرة والبركة والدوام الغاية التي لا غاية وراءها، وفي هذا إثبات الأسماء للرب سبحانه وتعالى. ومسلك أهل السنة والجماعة إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا بريئا من تمثيل الممثلين، كأنهم كما أنهم ينزهون الله سبحانه عما لا يليق بجلاله تنزيها بريئا من تعطيل المعطلين. وأسماء الله كسائر كلام العرب معروفة المعاني، فيعتقد مدلو لها ويؤمن به على ما يليق بجلال الله وعظمته، وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعالى جدك تعالى على وزن تفاعل مثل تبارك، يعني بلغ من العلو الغاية، والعلو الرفعة أو الارتفاع، وهو على ثلاثة أقسام وكلها ثابتة لله: علو الذات كما قال عبد الله بن رواحة، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وعلو القدر والشرف، وعلو القهر والغلبة. جدك أي عظمتك، يعني ارتفع قدرك وعظم، فهذه
وقول علو الذات هذا يدل، هذا مخالفة لأهل البدع الذين أثبتوا علو الصفات ونفوا علو الذات، فأثبتوا علوا ولكنه للصفات، علو القدر وعلو القهر، أما الذات فينفون علو الذات. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، فلا يكون ذلك بصفات دون ذاته. نعم.
فهذه التكبير والتحميد والتهليل إذا ضمت إلى تكبيرة الإحرام هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل الكلام على الإطلاق. ولا إله غيرك يعني أنت وحدك المعبود بالحق، بل من عبد غيرك فهو معبود بالباطل والضلال. وبعبارة أخرى هذا معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة العظيمة فيها إثبات الإلهية لله، وهذه الكلمة أساس الملة، وهي دلت على إفراد الله بجميع أنواع العبادة واستحقاق وهي دلت على إفراد الله بجميع أنواع العبادة واستحقاقه لها بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتضمن. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد سبحانك اللهم إلى آخره، وجهت وجهي إلى آخره، اللهم لك الحمد إلى آخره. إذا استفتح الإنسان بواحد فقد جاء بوجه من أوجه السنة، لكن قد يكون بعضها أولى من بعض، إما مطلقة وإما في بعض الحالات. والأولى هذا سبحانك اللهم لكونه أجمعها وأفضلها في ذاته لاشتماله على ما تقدم لك.
نعم، ولكن الذي يظهر أن الأولى هو غيرها من جهة الثبوت، لأن هذه وهي سبحانك اللهم وبحمدك، هذه قالوا هذا الحديث فيه ضعف، ولو قال قائله في مسلم نقول هو في مسلم ليس من أصوله، ولم يخرجه مسلم على أنه من أصول هذا الكتاب، وإنما ذكره مقدمة لحديث هو من أصوله، وإنما ذكر الراوي ما سمعه فذكر هذا الحديث ضمن ما يذكره من حديث الأصل، وإلا هذا لا يقال من أحاديث مسلم، هذا ليس من أحاديث مسلم رحمه الله لأنه لم يذكره أصلا. وعليه فإن الذي يتقدم من جهة الثبوت الأحاديث الأخرى، ومثل حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم بعد بيني وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والمغرب. أما من جهة المعنى بعيدا عن دعاء الاستفتاح فلا شك أن ما فيه ثناء على الله يقدم على ما هو محض دعاء، لأن الثناء ثناء ودعاء، هذا بصفة عامة. أما في هذا الموضع لو كان هذا الحديث صحيحا لقدم، ولكن فيه ضعف فيتقدم عليه من جهة الثبوت حديث أبي هريرة اللهم بعد بينه وبين خطاياه. نعم،
بارك الله فيك.
وفي هذا إشارة إلى أنه أيضا بالنسبة لأدعية الاستفتاح فإنه يستفتح الإنسان بدعاء واحد ولا يجمع بين الأدعية الواردة، إنما بدعاء واحد، والأفضل أنه ينوع بين هذه الأدعية، لأن القاعدة عند العلماء إذا السنة وردت بأوجه متعددة فالأولى له أن يجمع بين هذه الأوجه باعتبار صلواته، ولو أنه أكثر من دعاء معين أكثر من غير لا بأس، لكن يعمل بالسنة كلها طالما أنها أوجه وردت بها السنة ولم تتعارض. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من الحفير من الأخ عمرو، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول ايه بقول ايه دليل ايه نعم الدليل على ان استوى بمعنى على وارتفع اللسان العربي المبين، فاللسان العربي المبين أن استوى على بمعنى على وارتفع، يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره، على ظهوره لتستووا على ظهوره، والمعنى إذا علوتم على ظهورها، فالدليل هو اللسان العربي المبين. نعم، والقرآن نزل باللسان العربي المبين، فالأصل هو القول بالظاهر إلا أن يرد دليل يخرج عن هذا الظاهر. نعم.
تعليق الشيخ المبز شيخنا على حديث أبي مالك الأشعري.
نعم.
في تقديم الرجال. قال الشيخ: ف
فالحديث الأول فيما يتعلق بوقوف المأمومين إذا كانوا صبيانا ونساء مع الإمام، وتقدم أن موقف المأمومين يكون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، أما إذا كان واحد فإنه يقف عن يمين الإمام كما تقدم في حديث جابر وابن عباس، وإذا كانوا أكثر من اثنين ولو أن أحدهم كان صبيا أو كانوا صبيانا يكون خلف الإمام والنساء من خلفهم. وفي حديث أبي مالك الأشعري أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وفي رواية أحمد أنه قرأ في الأربع سواء، يعني سقط في الأربع ركعات سواء، ولكنه طول في الأولى ليوثب الناس، يعني ليتلاحق الناس. الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم وعن أبي مالك، وشهر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، وضعفه جماعة من أهل العلم. وقد انفرد بهذه الرواية وفيها نكارة من جهتين، من جهة تسوية الأربع ركعات إلا الأولى، ومن جهة تقدم الرجال على الصبيان، ولو صح لكان محمولا على أنهم جاءوا جميعا، إذا حضروا جميعا تقدم الرجال ثم الصبيان، وإلا فالسنة أن من تقدم فهو أولى، فالصبي قد يكون هو الأول ويكون الثاني، يكون الثالث، يكون الرابع، فالحديث فيه ضعف يوجب التوقف فيه لمخالفته الأدلة الشرعية ولضعف شهر في نفسه وما يقع له من الأوهام. قال الحافظ: كثير الإرسال والأوهام وضعفه جماعة. فالحاصل أن هذا من انفراده فيه ضعف ولا يعتمد عليه، أن الصبيان إذا سقط يصف مع الناس، يصلون في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، ولا يخصون بصف، وهذا هو معتمد الأحاديث، وهذا هو المحفوظ في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الخلفاء وغيرهم، لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يجعلون لهم صفا لحالهم. أما النساء فإنهم يصفون خلف الرجال، النساء موقفهم خلف الرجال.
نعم، هذا الكلام على ضعف الحديث. نعم، هذا الكلام على ضعف الحديث. نعم، إنما من سيعتمد صحته فيكون نصا ويحمل على ما قال الشيخ رحمه الله تعالى من أنهم إذا اجتمعوا بالتساوي فإنهم يكونون خلف الرجال، بخلاف من تقدم كما بينا. أما إذا ضعف فكلام الشيخ صحيح، كلام الشيخ صحيح، يعني إذا ضعف فيتخلل الصبيان الصفوف إذا ضعف الحديث، فعلى القول بضعفه لا يكون هناك دليل إذن على الترتيب بهذا، وإنما إذا كان يمكن أن يصحح فيكون هذا دليل على الترتيب. وكلام الشيخ من جهة الحديثية طبعا هو الكلام المنضبط، إذا تفرد به شهر فشهر في نفسه فيه كلام، فإذا تفرد فإنه لا يتحمل التفرد. إذا كان كلام الشيخ فعلا هذا، إذا كان ما تفرد به إلى شهر فشهر ما يتحمل التفرد، وبالتالي يكون الأرجح ضعفه. وإذا رجح ضعفه الحديث فيكون هنا لا دليل إذن على هذا الترتيب، ويكون الصبيان إذا دخلوا إلى المسجد وتقدموا فإنهم يجعلون في المكان الذي يتقدمون فيه، لكن إذا دخلوا معا مع الرجال فإنه يؤخر الصبيان، لأن الرجال سيكونون مقدمين، إذ ليس للصبيان ما يستوجب تقديمهم، وحينئذ يكونون في الصفوف خلف الرجال. نعم
شيخنا، كلام ابن تيمية رحمه الله في دعاء الاستفتاح أفضل أنواع الاستفتاح.
نعم،
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فصل. إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محض، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله تبارك اسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضا، ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به يعلمه الناس. وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة العبد.
نعم، هذا الكلام كما قلنا في ذاته صحيح، وهو أن ما تضمن الثناء هذا يقدم، لكن هذا على فرض صحة الحديث، وفي الحديث مقال عند أهل العلم، جات الثبوت.
وشيخنا بعدها ذكر ان هذا لا يعني في كلام عن الرفع للنبي ولكن صح عن عمر.
اي نعم صح عن عمر، فالمرفوع يقدم، مرفوع يقدم. نعم قال ايه؟ قال في كلامي على عمر. نعم
شيخنا لعله في موطن تاني.
نعم
لان
طيب. نعم
قال رحمه، قال الامام نعم. المجدد رحمه نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ ابنته معه للمسجد ويوقفها في الصف في بعض الأحيان؟
وهي مميزة أو غير مميزة؟ كانت غير مميزة فلا يأخذ لا الذكر ولا الأنثى، لا ينبغي الاصطحاب إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. فإن أخذها للحاجة، فإن كانت صغيرة فإنه يجعلها بأمامه أو يحملها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه حمل أمامه كان يحملها صلى الله عليه وسلم. فإن كانت غير مميزة حملها أو جعلها أمامه أو جعلها بجوار جدار أو غير ذلك ولا يوقفها. فإن كانت مميزة فهذا يشكل، لأنه قد لا يكون هناك نساء. إن كان هناك نساء جعلها مع النساء، أما إن لم يكن النساء وخشية على أن تصدر أصوات أو كذا فهذا محل نظر، هذا محل نظر. إن كان يمكن أن يجعلها خلف الصفوف يعني وحدها ولا يحصل منها إيذاء جعلها. فإن أمكن أن يكون هو في الصف الأخير وهي وراءه فعل، أما وقوفها في الصف فالله أعلم، أما وقوفها في الصف هنا فالله أعلم، لأن المميزة كالكبرى وموقف المرأة من الصف تكون خلف الصف فالله أعلم. هذا محل اجتهاد، إن كانت واحدة هذا محل اجتهاد. يبقى إذا كانت واحدة ومميزة ولا نساء في المسجد ويخشى أن تحدث ضوضاء أو شيء فوقوفها معه في الصف هذا محل نظر الله أعلم، تحتاج بحث. نعم
شيخنا. طيب بالنسبة لامرأة بتصلي بأولادها، امرأة الزوجة والزوجة ليس موجودة،
نعم،
وفي أبنائها طفل صغير مميز، أين موقفه لو هي تصلي لأنه لا يحسن الصلاة؟
موقفه أنه يصلي بهن.
لا يحسن،
كيف يحسن وحده مع الإمام ولا يحسن مع المأموم ولا يحسن إماما؟
يعني هو لا يدرك مثلا الفاتحة والصلاة،
كيف يبقى إذن كيف يميز ولا يدرك؟ إذا كان هكذا يعلمونه كيف يؤم بهم إلى أن يتعلم هذا، يعني إلى أن يتعلم وأنه ما يصلح أن يتقدم الإمام فيكون مأموما، ف حينئذ الله أعلم. إذا لم تصح أي إذا لم يحسن صلاته واحتاج إلى تعليم فحينئذ لا يدخل في حد المصلين الذين يكون لهم الترتيب، بل يدخل في حد المتعلمين، فلا يسمح له بالصلاة حتى يتعلم، لأن النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر. ولا شك أن الأمر أمر بالشيء وبالوسيلة إليه، مروا أبناءكم بالصلاة الشرعية، فإذا ما تأدت الصلاة الشرعية إلا بتعليمه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة فلا يصلي حتى يتعلم، لأن الأمر بالشيء أمر بوسيلته إليه. فإذا كان لا يحسن الصلاة فإنه لا يسمح له بالصلاة حتى يحسنها، فيعلمونه أولا، وإذا تعلم أولا قدمناه إماما بأمه وأخواته.
يعني يصلي وحده يا شيخنا؟
ما يصلي أصلا إذا ما كان يحسن الصلاة، ما يقرأ فاتحة ولا يحسن ركوعا ولا يحسن كذا، فحينئذ يتعلم الصلاة ثم يدخل.
لا هو يقرأ الفاتحة يا شيخنا ويركع.
طب وما ليه؟
ولكن يعني كإمامة يعني ما فعلها
يعلم ويدربونه عنده من الفجر إلى الظهر، يعلمونه 7 ساعات يعلمونه، يقولون صلاتك إمام كصلاتك مأموم، بس ارفع صوتك بس بالتكبير.
صح يا شيخنا، مثلا لو أنا متصلي نخليه يصلي بنا، يعني الأب يصلي صلاة كتعليمية والأب يوجد
نعم في نعم في النافلة، إذا كان للتدريب فيكون في النافلة أو في خارج، فإذا قدمه ويدربه على الصلاة بهم نافلة فلا بأس، فإن الصلاة من أجل التعليم، ورد دليلها في الصحيحين من حديث أنس وحديث أبي مالك حديث مالك بن حويرث أنه قال أصلي بكم ولا أريد الصلاة، لا أريد الصلاة، أصلي بكم كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فلو تقدم الصبي وصلى ركعتين تدريبا له على الإمامة نعم هذا حسن، إنما إذا جاءت الفريضة تقدم من يحسنها ومن يفقه الصلاة. نعم،
كلام ابن تيمية شيخنا هو في نفس الحديث.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله حديث سبحانك اللهم في السنن وقد تكلم فيه، وقد روي أن هذا كان في قيام الليل،
قال في السنن ولم يقل في مسلم، لأنه نعم. كما قلت لكم مسلم لم يخرج في أصوله. نعم.
وقد تكلم فيه، وقد روي أن هذا كان في قيام الليل، وكذلك قوله وجهت وجهي. ثم قال وقد ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك يعلمه الناس، فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقره المسلمون عليه.
وجه قوي، لكن من ولهذا لا نبدع أو لا نقول هذا من الإحداث طالما أن أفعل عمر في محضر، في محضر، لكن يبقى الكلام في التفضيل، يبقى الكلام في التفضيل، فلا شك أن ما كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم ومأثورا عنه صلى الله عليه وسلم بمنطوقه يقدم على غيره. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. قال الشارح ثم يتعوذ سرا يعني بعد الاستفتاح، وهو سنة كما أن الاستفتاح والسر به سنة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ لأجل قراءة القرآن للآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، أشار المصنف رحمه الله إلى أنه وارد أشياء عديدة منها هذا ومنها غيره، وأي شيء استعاذ به المصلي جاز، كما أنه ورد في الاستفتاحات أشياء عديدة، أيها جاء به المصلي أو خارج الصلاة كان مستعيذا الاستعاذة المشروعة، لكن في من أقواها هذا اللفظ للآية السابقة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة فتكون استعاذة قبل القراءة. وهل يستعيذ قبل القراءة في كل ركعة أو تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى؟ محل اجتهاد عند أهل العلم اختلفوا فيه، والراجح أنه يستعيذ عند كل قراءة، وهذا مبني على هل القراءة قراءة واحدة في جميع الركعات فيكون حكمها حكم القراءة الواحدة، أو أن لكل ركعة قراءة؟ والراجح أن لكل ركعة قراءة للفصل بين القراءة بركوع وسجود وغير ذلك، وبالتالي يستعيذ عند كل قراءة في كل ركعة، ويكون هذا التعوذ سرا، ولهذا الإمام في الجهرية لا يجهر باستعاذة، إنما هل يجهر بالبسملة أم لا هذا محل الاجتهاد أيضا عند العلم، والراجح أنه لا يجهر بالبسملة لحديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا محمول على الجهر، ولو أنه جهر بها أحيانا لا بأس، أما الاستعاذة فلا يجهر بها، استعاذة تكون سرا. قال ابن عبد الوهاب وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، كلام دقيق سبحان الله، ثم تعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك من أنواع الاستعاذة، فكلها حسنة، لكن هذا كما قال ابن إبراهيم يعني أقواها، لكن من أقواها هذا اللفظ للآية.